بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا مجلسنا التاسع في هذا الكتاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أراد المؤلف أن يبين أن الصبر على ما يقدره الله من الإيمان، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يجزع عند المصيبة في نفسه أو ولده أو ماله أو أهله، بل يتحمل. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بعد قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف، الآية. وقال: واصبروا إن الله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
نعم. إذن السؤال هو: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ نحن نعلم أن جميع الأبواب في هذا الكتاب إنما هي مرتبطة بالتوحيد، وأن جميع الأبواب تعود إما إلى وجوب التوحيد ووجوب الدعوة إليه، وما يناقض التوحيد إما أن يناقض أصله وهو الشرك بالله عز وجل الأكبر، وإما أن يناقض كماله الواجب وهو الشرك الأصغر أو المعاصي، لأن من حقق التوحيد فقد خلصه من جميع الشوائب سواء من الشرك أو البدع أو المعاصي. فكل باب إذن يذكره رحمه الله تعالى إما أن يقرر فيه التوحيد ومعناه، وإما أن يقرر فيه ما يناقض التوحيد سواء في أصله أو في كماله الواجب. إذا عرفنا ذلك، فما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله؟ لأن الجزع يتنافى مع كمال التوحيد والإيمان، ولأن الإيمان بالقدر وما يقدره الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء يقع بقدره سبحانه وتعالى، أن هذا من كمال ربوبيته عز وجل، فهو المدبر وهو المتصرف وهو السيد الذي لا يقع شيء إلا بأمره ولا يقع شيء إلا بتقديره. الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، فمن ذلك طاعتك، من ذلك معصيتك، من ذلك ما ينزله الله سبحانه وتعالى عليك من المصائب، ما يرزقك الله عز وجل به من النعم كل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر داخل في الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. إذن من جزع حال المصيبة فإن ذلك يؤثر في إيمانه بالقدر وبالتالي يعود على نقص توحيده المتعلق بالربوبية، لأنه لو علم أن الله هو المدبر وأن الله عز وجل هو المتصرف في أمور العباد وأن ذلك كله مبنه على حكمة الله عز وجل رضي وسلم. وهذا معنى الآية التي ستأتي: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يبقى إذن هذا الباب وهو من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله عز وجل، أن ضد الصبر وهو الجزع يتنافى مع كمال التوحيد وكمال الإيمان، وأن من صبر واحتسب وسلم وراضي فإن ذلك يدل على كمال توحيده لله سبحانه وتعالى وعلى أنه رضي بما قدره الله عز وجل، فيكون كاملا الإيمان كاملا التوحيد. نعم.
وقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة، إلى آخر كلامه، أن يؤمن بأن الله قضى وقدر المصيبة فيحتسب ولا يجزع، وبهذا يهدي الله قلبه، يهدي الله قلبه للخير ويطمئنه ويسدده بسبب عمله الطيب.
نعم، في قول الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بتقدير منه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل كتب ما يفعله العباد وكتب كل شيء قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين ألف سنة حينما خلق القلم. فلما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. هذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، وهذه مرحلة الكتابة. أما العلم فهو سابق على الكتابة، ولهذا لا تظن أن علم الله عز وجل بهذه الأشياء قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة فقط، لا، هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. ولهذا الإيمان بالقدر له مراتب، أولها العلم، وهذا العلم أزلي لا ينفك عنه سبحانه وتعالى ولا يتخلف، فالعلم صفة ذاتية لله عز وجل ملازمة له سبحانه وتعالى، فلم يكن الله عز وجل غير عالم فعلم، وإنما لازال ربي سبحانه وتعالى عالما بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا علمه سبحانه وتعالى الأزلي، وهو سبحانه وتعالى علمه باق لا يزول. هذا العلم يسبق الكتابة، ثم الكتابة وهي المرحلة الثانية والمرتبة الثانية من مراتب القدر. هذه المرتبة من مراتب القدر على أقسام، منها الكتابة في اللوح المحفوظ، ومنها الكتابة العمورية، ومنها الكتابة الحولية، ومنها الكتابة اليومية، هذه كلها من مراحل الكتابة. ثم بعد ذلك تأتي المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعد ذلك الخلق. فعندنا مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه أربع مراتب من مراتب الإيمان بالقدر. فما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا في الإيمان بالقدر. ومن يؤمن بالله، يؤمن أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى فيرضى ويسلم، يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه، يهدي قلبه أي يطمئنه، أي يشرح صدره،
أي يرزقه الرضا. فدل هذا على أن عطاء الله سبحانه وتعالى وأن هداية الله عز وجل للعبد في أي شيء إنما تكون نتيجة سعيه. فإن الله سبحانه وتعالى إذا وجد في عبده الخير والتحرك له رزقه وهداه ووفقه. فالله عز وجل يوفق من سعى، ولهذا قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزائغ يزيده الله عز وجل زيغا وضلالا، والمهتدي يزيده الله عز وجل هداية. فمن علم أن ذلك من عند الله فرضي وسلم هدى الله قلبه. ولهذا نجد المصيبة الكبرى تنزل على المؤمن فتكون بردا وسلاما، وذلك لأنه يؤمن أنها من عند الله سبحانه وتعالى فيرضى ويسلم. انظروا إلى أم سليم رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين كيف أنه لما مات ولدها وكان أبو طلحة غائبا رضي الله عنه كيف تصرفت؟ آمنت أن هذا من عند الله عز وجل فرضيت وسلمت، وأخبرت أهلها ألا يخبروا أبا طلحة حتى تكون هي التي تخبر. فلما جاء أبو طلحة رضي الله عنه سأل عن ولدي لأنه كان متعلقا به، أين ولدي؟ فقالت هو أسكن ما يكون، ولم تكذب رضي الله عنه وإنما استعملت التورية، وظن أبو طلحة أن ولده نائم. ثم إنها قدمت له العشاء، ثم إنها تجملت وتقربت إليه حتى أصابها وجمعها. وبعد ذلك قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم أرادوها أكنت تغضب لذلك؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك عند الله. فقام وقال تركتيني حتى ترطخت وكذا ثم أخبرتيني، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. فقال النبي لعل الله أن يبارك لكم في ليلتكم، لأن هذا ليس جماعا يراد به شهوة، إنما هو جماع عبودية. فالمرأة كيف تصبر ولا يظهر عليها شيء ثم تعلم أبا طلحة ما الواجب عليه إذا أصيب بمصيبة، ثم هذا الاحتساب على غير عادة النساء المعهودة إذا نزل بها مصيبة هي التي تصبر وليست هي التي تصبر. معلوم المرأة هذا الغالب في طبيعتها، إلا من هداها الله يهدي قلب. فهدى الله قلب أم سليم حتى كان منها ما كان. فدل هذا على أن المنح والعطايا من الله تكون بالسعي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من الذي ييسر اليسرى؟ الباذل المتحرك الراغب المريد الساعي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى كذب بالحسنى فسنيسره العسرى. الله عز وجل حكيم، والله عز وجل واهب النعم، لكنه أعلم بمن يستحق، وأعلم سبحانه وتعالى بمن اهتدى. فمن علم الله فيه خيرا رزقه الخير، ومن علم الله عز وجل فيه غير ذلك تخلى عنه فيخذل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أما الذين اهتدوا فإن الله يزيدهم هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فالله عز وجل إذا علم من عبده خيرا رزقه ويسر له شرح صدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلب، وهل أعظم من هذا النعيم في الدنيا؟ هداية القلب، ثم في الآخرة الهداية إلى جنته. فهذه أعظم منحة يعطاها العبد، هداية القلب. والقلب إذا هداه الله اهتدت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا هدى الله القلب هدى الله الجوارح. والجوارح على قدر ما في القلب كمالا ونقصانا وانعداما. فإذا تم الإيمان في القلب وكمل كمل العمل، وإذا نقص نقص العمل، وإذا انعدم انعدم العمل. نعم. قال علقمة
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وقبلها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الحديث الطعن في الأنساب أي التنقص في الأنساب تكبرا وتعاظما على الناس واحتقارا لهم، فهذا من الكفر المنكر أي شعبة من شعب الكفر، وهو كفر دون كفر، وهو من الكفر الأصغر لا الأكبر، وهو من خصال الجاهلية. وفي الحديث السابق: أربعة في أمتي من أمر الجاهلية. أما إذا قصد بالنسب التعريف بالناس،
إذا قصد بالنسب التعريف بالناس
فلا بأس ولا يدخل في الحديث.
نعم. فالشيخ هنا ذكر الطعن في الأنساب فقال أي التنقص في الأنساب تكبرا وتعاظما على الناس، يعني أنت من وأنا من. ويدخل أيضا في الطعن في الأنساب الطعن في نسب فلان، وأنه ولد زنا، وأن فلانا ليس ابن فلان. فالطعن في الأنساب يتناول الأمرين، طعن من جهة القدر والمنزلة، فيقول القائل: من أنت؟ أنت ابن من؟ أبوك كذا وأنا كذا، فيفخر بالأحساب. ولذا في الحديث الماضي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فيجتمع له الأمران، يتعالى على الناس بنسبه فيفخر بنسبه، ثم يحتقر أنساب الناس. هذا من أمور الجاهلية، لأن المسلم لا يتعالى ولا تطاول على أحد ولو على نسبه، ولا شك أن الناس معادل، لكن لا يتطاول الإنسان بهذا، بل إنه يحمد الله عز وجل ويعلم أن النسب بمجرده ولو على لا يفيد الإنسان شيئا، وإنما الذي يفيد الإنسان تقوى الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا. ولهذا رفع الإسلام قدر الصحابة الذين لم يكن لهم نسب بفضلهم وطاعتهم، هذا بلال الحبشي، وهذا صهيب الرومي، وهذا سلمان الفارسي، كيف رفعهم الله عز وجل على آخرين. فمنزلة العبد عند الله عز وجل بتقواه، وهذه الأنساب ليست من سعي الإنسان ولا الوظائف ولا التعليم ولا كذا، من سعي الإنسان، إنما الذي من سعي الإنسان عمله، هو الذي يرفع الله عز وجل به قدر العبد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ونبه على مسألة مهمة، وهي نوع الكفر الموجود في النص: هما بهم كفر. فقال الشيخ: فهذا من الكفر المنكر. ما معنى المنكر؟ أي الخالي من الألف واللام التي تدل على أنه كفر أكبر. فالكفر المصدر المقترن بأل إنما يكون في الأكبر الكفر، كقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، الكفر هو الأكبر. واستدل به من رأى كفر تارك الصلاة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الكفر المعرفة بالألف واللام، وهذا يكون في الكفر الأكبر بخلاف الكفر المنكر كما هو هنا اثنتان في الناس هما بهم كفر، هذا منكر يعني خالي من الألف واللام، فيكون كفرا دون كفر. فالكفر كفران، أكبر وهو المخرج من الملة، وأصغر وهو غير المخرج من الملة، وهو أكبر الكبائر ما جاء فيه الكفر والشرك، ما وصف بين كفر وشرك، فهذا أكبر الكبائر. وهذا على خلاف منهج الخوارج الذين يعدون الكفر كفرا أكبر، وليس عندهم الكفر كفرا دون كفر، وإنما كفر أكبر، لأنهم أصلا يكفرون بالمعاصي، كيف إذا جاء فيها كفر؟ فهو شعبة من شعب الكفر. ودل هذا على أن قيام شعبة من شعب الكفر بالإنسان لا يقتضي كفره، كما أن قيام شعبة من شعب الإيمان بالكافر لا يقتضي إيمانه. فقيام شعبة من شعب الكفر بالمؤمن لا يقتضي كفره إلا إذا استحل، أما بمجرده فلا يقتضي كفره، طالما أن هذه شعبة مما عليه أهل الكفر. وليس الكفر الأكبر سب الله، سب رسوله، استهزاء بالقرآن، استهزاء بالرسول، استهزاء بالله عز وجل، أنكر مع فرض من فرائض الإسلام بعد العلم به، وغير ذلك من النواقض. فقيام شعبة من شعب الكفر من خصال الجاهلية، قد طعن في الأنساب والفخر بالأحساب وغير ذلك، ومثل الحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا من خصال أهل الجاهلية الذين ما كانوا يتحكمون إلى الله ورسوله، لما كانوا يتحكمون إلى أعرافه، فهذا من أخلاقهم. فجملة ذلك أنها شعب، وإذا قام بالمؤمن شعبة من الكفر فلا يقتضي هذا كفرة، كما لو قام بالكافر شعبة من شعب الإيمان، تصدق، قال خيرا، أصلح بين رجلين، هذا من خصال الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، لكنه لا يصير بذلك مؤمنا حتى ينطق بالشهادتين. كذلك المؤمن لا يصير بذلك كافرا حتى يقوم به الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام. فمعرفة أقسام الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق في غاية الأهمية، لأنها تفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة. فلهذا قال الشيخ هنا فهذا من الكفر المنكر، أي شعبة من شعب الكفر، وهو كفر دون كفر، وهو من الكفر الأصغر لا الأكبر، ومن الكفر الأصغر لا الأكبر. نعم.
النياحة على الميت هذا يدل على الجزع، وهو رفع الصوت بالصياح والنياحة فلا يجوز، أما دمع العين وهو البكاء فلا بأس كما في الحديث، والعين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا على فراخك يا إبراهيم لمحزنون. حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوع.
النياحة رفع الصوت بالصياح والنياحة، قال هذا لا يجوز. إذا كان المراد بالنياحة لطم الخد وشق الجيب ودعوة الجاهلية فهذا محرم. وأما البكاء بكاء العين فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه والشرع يتجاوز عنه، والعين تدمع والقلب يحزن، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى، فليس البكاء منافيا للصبر، إنما هو رحمة من الله عز وجل أودع في قلوب عباده المؤمنين. فبكاء العين ودمع العين لا تنافى مع الصبر، لا تنافى مع الصبر. والناس حيال المصيبة على أقسام، منهم من يصبر، والصبر وحبس هو الحبس، هذا في اللغة، وهو في الشرع حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يسخط الله عز وجل كلطم الخد وشق الجيب ودعولة وغير ذلك. فهذا حبس، والذي قال فلان قتل صبرا، أي حبس حتى قتل وأمسك به. فيحبس الإنسان نفسه على ما يرضي الله عز وجل. والصبر واجب، وضده الجزع وهو محرم. والمرتبة الثانية الرضا، والرضا يتعلق به أمران: رضا يتعلق بتقدير الله عز وجل وما قدره، تقدير الله، فعل الله، متعلق بفعل الله، ورضا بالمفعول والمقدور، المفعول المقدور. أما ما يتعلق بالفعل فيجب الرضا به، أي أن الله عز وجل قدر ذلك، فمن جهة الفعل والتقدير يجب الرضا. وأما من جهة المقدور فينظر إن كان مصابا رضي وسلم وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن كان طاعة فإنه يرضى به، يجب الإنسان يرضى بالطاعات، وإن كان معصية صدر منه معصية فلا ينبغي أن يرضى بذلك، بل يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. يبقى إذن أما الفعل فعل الله عز وجل فينبغي الرضا به على كل حال، أما المفعول فأقسام، أما المقدور فأقسام: مقدور يتعلق بمصيبة هذا ينبغي الإنسان ويجب عليه، وبالنسبة للمصيبة هذا اختلف العلماء في الرضا، هل يجب الرضا أو لا يجب، قولا لأهل العلم، منهم من قال يجب الرضا، ومن قال بل يستحب. لعلني ذكرت أولا أن المصيبة يجب الرضا بها، لا، نقول المصيبة من جهة الرضا يجب الصبر، أما من جهة الرضا فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال بوجوب الرضا ومنهم من قال باستحباب، وهو الراجح. وأما المعصية فلا ينبغي الإنسان أن يرضى بها، بل إنه يستنكرها ويتوب الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل منها. هذا ما يتعلق بمسألة الرضا. يبقى نفرق بين الفعل وبين المفعول، بين التقدير الذي هو فعل الله عز وجل، وبين المقدور الذي هو مفعوله سبحانه وتعالى. طيب، والمرتبة التي بعد ذلك مرتبة الشكر، وهذه مستحب. ومن أحوال الناس حال المصائب الجزع، وهذا محرم، هذا محرم، من يلطم خدا ويشق جيبا ويدعو بدعوى الجاهلية، لأن هذا يتنافى مع الصبر. ومن الناس من قد تخرجه مصيبته من الإسلام، حينما يعترض على القدر ويرد ذلك ويتهم الله عز وجل في حكمته، فهذا قد يخرج من ملة الإسلام. إذن الناس حيار المصيبة على أقسام، منهم من يصبر الصبر وهذا واجب، الرضا وقد اختلف أهل العلم فيه هل هو واجب أو مستحب ورجح استحبابه، الشكر وهذا مستحب، الجزع وهذا محرم، الاعتراض والطعن في الله عز وجل في قدره وتقديره سبحانه وتعالى وهذا كفر. هذه أحوال الناس. إذن بكاء العين لا يتنافى مع الصبر بل ولا الرضا بل ولا الشكر، فإن هذا البكاء إنما هو رحمة من الله سبحانه وتعالى يجعلها في قلوب من يشاء من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا الحديث، وهذا يدل على الجزع أيضا، وهو من عمل الجاهلية، ويجب الصبر والثبات والعلم بأن الله قدر هذه الأقدار وقسمها،
ويجب الصبر، فالصبر واجب والجزع محرم. نعم.
ولا بد من الموت ومع هذا يتعاطى الأسباب الشرعية، وفي الحديث أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة.
نعم.
عن أنس مرفوعة: إذا أراد الله بعبد
الصالقة، ما هي؟ هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق درعها وجيبها. نعم.
عن أنس المرفوعة: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الحديث قال: إذا أراد بعبده تكفير السيئات عجل له العقوبة، إما بالفقر أو بالمرض أو تلف ماله، فيكفر الله بها خطاياه وسيئاته، وإذا أراد الشر أمسك عنه بذنبه، فيكون معافا في كل حال حتى يوافي ذنوبه كلها في الآخرة، فيكون أشد من الدنيا. فكثرة المصائب قد يمحو الله بها، قد يمحى بها جميع المعاصي والسيئات، فعليه بالصبر. وقال
سبحان
النبي
الله، هذا على خلاف ماذا؟ هذا على خلاف ما يعتقده الناس. الناس يعتقدون أنه إذا نزلت المصائب وغير ذلك فإن هذا دليل على غضب الله عز وجل، وأما إذا عوفي الإنسان من ذلك فهذا دليل على محبة الله عز وجل عبده، على رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد، والأمر على خلاف ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ولا ذنب له، فيبتلي بالمصائب في أولاده في نفسه في ماله، وإذا أراد بالعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، أو يوافي به يوم القيامة. والناس يفهمون الأمر على غير جهته، فإذا ما عفي الإنسان قالوا الحمد لله فلان هذا رجل مطيع لله عز وجل، ولهذا عفاه الله سبحانه وتعالى لا مصائب عنده أبدا، وإنما إذا نزلت المصائب دل هذا على ماذا؟ على أن الله غاضب عليه، فلا يلتفتون إلى صلاته ولا إلى صلاحه، إنما يلتفتون إلى هذه المصائب فيقولون هذا بذنوبه، هذا الرجل أكيد أنه يظهر خلاف ما يبطل، وليس الأمر كذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وقال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم.
وقال النبي
ولهذا هذا يصبر الإنسان عن المصائب، إذا نزلت به مصيبة حمد ورضي واسترجع وقال: إن الله وإن الله راجعون، ويعلم أن الله عز وجل بالصبر على هذه المصيبة يكفر الله عز وجل بها خطاياه، فقد يريد الله بها خيرا، فإن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. ماذا لو ذهبت دنياك ماذا لو ذهب مالك؟ ماذا لو ذهب ولدك؟ ماذا لو ذهب جاهك؟ أمر بسيط، لكن ماذا لو عذبت على سائر معاصيك وذنوبك ولقيت الله عز وجل بهذه الذنوب والمعاصي؟ وعليه فإن المؤمن يعبد الله بعلم، ولا أعلم من المؤمن ولا أفقه من المؤمن، لا سيما في ربط الشرع بالقدر، لا سيما في التعامل مع أقدار الله سبحانه وتعالى تنزل بالعبد. فالعبد المؤمن لا يغتر بنعم تأتيه على معاص عنده، فإذا ما أتت النعم على معاص وقف وصرخ وخشي الاستدراج، فبرزت كلمة الاستدراج كما استدرج الله الكفار، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وإذا ابتلاه بالمصائب على وهو مطيع لله عز وجل، أو إذا جاءته المصائب، فحينئذ لا يجزع ويعلم أن هذا يكون خيرا له مع الصبر والاحتساب. إذن هو لا يقنط إذا نزل بالمصائب، ولا يغتر إذا نزلت به النعم. فإذا نزلت به النعم قال أخشى الاستدراج، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، كما فعل عبد الرحمن بن عوف. ماذا فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ لما جاء له الحديث في الصحيح بالطعام الشهي وكان صائما، فلما وضع الطعام بين يديه بكى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقالوا ما يبكيك؟ قال تذكرت مصعب بن عمير يوم أحد وقد قتل، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يواري به جسده إلا ثوبا إن غطى رأسه بدت رجله، وإن غطى رجليه بدا رأسه، فغطى النبي رأسه ثم دعا بخشاش فجعله على رجليه، فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، وصار يبكي حتى رفع الطعام من بين يديه رضي الله عنه. فدل هذا على أن المؤمن حذر ويقظ، فإذا جاءت النعم لم يغتر بها، فقد تكون استدراجا وليس دليلا على غضب ولا على رضا بمجردها. وأما إذا نزلت به المصائب ما قنط وفتش في نفسه لعل ذلك من ذنب، فإن نوعا من المصائب قد يكون بسبب هذا، لعل ذلك من ذنب فيستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، ولعل ذلك من باب رفع الدرجات فيصبر ويحتسب، فهو على كل حال يقظ، ولهذا لا يقنط من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله، لا النعمة تطغيه ولا المصيبة تيأسه وتقنطه، بل هو عابد، إن كان فقيرا فهو الصابر، وإن كان غنيا فهو الشاكر، إن كان الحاكم الرئيس، إن كان صاحب الجاه فهو الخائف أن يكون هذا استدراجا، فلهذا لا يغتر. ولهذا ما عبد الله عز وجل بأعظم من العلم، لأنه يصحح لك كل مقام. إذا قلت الإخلاص، وما الإخلاص وما حده وما الذي ينافيه؟ لا تعرفه إلا بالعلم. إذا قلت التوحيد، فما التوحيد وكيف تحققه؟ لابد أن يكون بالعلم. صحيح أعلى شيء التوحيد، أعلى شيء الإخلاص، لكن التوحيد الذي هو موافق للشرع. المعتزلة قالوا التوحيد، والصوفية قالوا التوحيد، وأهل السنة قالوا التوحيد، لكن وجماعة التبليغ قالوا التوحيد، لكن ما التوحيد؟ هذا يحتاج إلى العلم، هذا يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى العلم. فلهذا العلم هو الذي يميز لك بين المقامات، وبه تصير على بصيرة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي كلما عظم البلاء عظم الجزاء، فإذا اشتد المرض وكثر فيكون التكفير أكثر، وإذا اشتدت المصيبة في المال وغيره صار الجزاء أعظم والثواب أكثر.
نعم.
قوله: وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، أي ابتلاهم ليمحص ذنوبهم ويزيل خطاياهم حتى يلقوه سالم، حتى يلقوه سالمين من الذنوب، فيدخلون الجنة من أول وهلة. ومثل هذا حديث: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وفي رواية: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان دينه قويا شدد عليه في البلاء.
الله أكبر، الله أكبر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم المقامات العالية، أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه. وإلا مع علمنا يا إخواني أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، وأن الرجل ابتلى على قدر دينه، إلا أن الابتلاء صعب، ولهذا الإنسان لا يتمناه، لكن إن نزل به سأل الله الثبات والصبر، وإلا فقد تطيش قلوب عند البلاء. ليس من دعاء المؤمن اللهم ابتليني، مع أن النبي يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل بالأمثل، وأن عظم الأجر مع عظم البلاء. لكن هل ورد سؤال البلاء والمصائب، أو ورد سؤال المعافاة؟ سؤال المعافاة. لكن الإنسان يدعو الله أن يصبره إذا نزل به بلاء، وأن يهدي قلبه إذا نزل به المصاب، لكن ما يسأل الله البلاء، لأن البلاء شديد وقد لا يصبر الإنسان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله.
تفسير آية التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وارجع إليها حتى تعرف وجوب الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. فإن الصبر على ثلاثة أقسام، وهي على هذا الترتيب من الأعلى إلى الأدنى. الأول الطاعة، الصبر على طاعة الله عز وجل، وهذا أعلى أنواع الصبر. والثاني الصبر عن المعصية، وهذا الذي يليه. والثالث الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. فأعلى ذلك الصبر على الطاعة، يليه الصبر عن المعصية، يليه الصبر على أقدار الله عز وجل. طيب، فإن قال قائل: لكن يا شيخ هذا الترتيب كأن فيه نظرا، فإن الإنسان ما يجد إشكالية في أن يصلي، أن يذهب إلى المسجد، أن يصوم رمضان، لكن إشكالية شيخ إذا أصيب الإنسان في ولده، إذا أصيب في ماله، فإن الإنسان يصعب عليه الصبر في هذا، فكيف تقول الصبر على الطاعة أعلى من الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة؟ هنا أجاب العلماء، ومنهم العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا الاستشكال، وقال: من حيث هو فالترتيب كما ذكرنا، أولا الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله. وذلك أن الصبر على الطاعة، انتبهوا إخواني، وذلك أن الصبر على الطاعة يحتاج حركة، يحتاج بذل، يحتاج فعل، والصبر على المعصية يحتاج كفا فقط، ففيه الكف بخلاف الصبر على الطاعة في الحركة وفي الفعل وفيه. والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة إنما يحتاج إلى الحبس، فلا هو الفعل ولا هو الكف، إنما يحتاج الصبر الحبس. لكن بعض الناس، باعتبار بعض الناس وليس باعتبار الصبر، وليس باعتبار الصبر من حيث هو. بعض الناس قد يكون عنده الصبر على الطاعة أهون من الصبر على المصيبة، وبعض الناس يصبر على المصيبة ولا يصبر على الطاعة، وبعض الناس يصبر على الطاعة ولا يصبر على المعصية، فيقول أصلي 1000 ركعة هذا لا إشكال بالنسبة عندي أصبر على هذا، لكن لا أصبر على 1,000,000 جنيه رشوة وأنا فقير مقابل توقيع وقع وهذه حقيبة فيها 1,000,000 جنيه صعب، لكن قل لي قم صلي 100 ركعة أصلي، صلي صوم الاثنين والخميس أصوم، لكن عن المعصية صعب. وهذا مثلا مثل ما تجد بعض النساء تصلي الصلاة 5 وتصوم 2 وخميس بل وما أحدثوه صيام 3 أشهر رجب شعبان رمضان ثم هي غير محجبة وتلح عليها بالحجاب ولا تصبر على الحجاب، هذا مع أنه من طاعة الله وترك معصية، لكن ما تقوى على الطاعة وتقع في المعصية. أو بعض الناس يصبر على الطاعة حتى ولو كان فيها صدق يتصدق، لكن ما يصبر عن المرأة كما قال النبي ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. ولهذا أعظم ما تطيش عنده العقول من الشهوات المرأة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر عأر الرجال من النساء. فيصبر يصلي، لكن المرأة لا، إلا من رحم الله. فالشاهد أنه باعتبار بعض الناس قد يكون الصبر على المعصية أشق عليه من الصبر على الطاعة، وبعض الناس قد يكون الصبر على الطاعة عنده أهون من الصبر على المصيبة. فهذا باعتبار أحادي الناس. أما من حيث هو فالصبر على الطاعة أعظم، لأنه يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى فعل، يحتاج إلى كذا وبذل. وأما الصبر على عن المعصية يحتاج إلى كف فقط، والصبر على أقدار الله عز وجل ما يحتاج إلى حبس. نعم.
الثانية
على الشيخ، حتى على الشيخ قرأت على الشيخ تعليل فقط وليس إيراد الإشكال.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به، وإلا فقد يكون الصبر على المعصية أشق على الإنسان، قد يكون الصبر على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا فتن الإنسان مثلا بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليه إلا الله، وهو رجل شاب ذو شهوة، فالصبر عن هذه المعصية أشق ما يكون على النفوس. قد يصلي الإنسان 100 ركعة وتكون أهون عليه من هذا، وقد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة، فقد يموت له مثلا قريب أو صديق عزيز عليه جدا، فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة مشقة عظيمة. وبهذا يندفع الإيراد الذي يريده بعض الناس ويقول إن هذا الترتيب فيه نظر، إذ بعض المعاصي يكون الصبر عليها أشق من بعض الطاعات، وكذلك بعض الأقدار يكون الصبر عليها أشق. فنقول نحن نذكر المراتب من حيث هي بقطع النظر عن الصابر، وكان الصابر على الطاعة أعلى لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، فتلزم نفسك الصلاة فتصلي والصوم فتصوم والحج فتحج، ففيه إلزام وفعل وحركة، فيها نوع من المشقة والتعب.
نعم، ثم إلزام وفعل وحركة ففيها مشقة. نعم. ثم إنه لا حظ لك في الطاعة عاجل، يعني ليس من يصلي ينال كذا. نعم.
ثم الصبر على المعصية، ثم الصبر عن المعصية لأن فيه كفا فقط، أي إلزاما للنفس بالترك.
نعم.
أما الصبر على الأقدار فلأن سببه ليس باختيار العبد، فليس فعلا ولا ترك، وإنما هو من قدر الله المحض.
نعم.
قال الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثانية أن هذا من الإيمان بالله،
أن هذا من الإيمان بالله أي الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، هذا من الإيمان بالله الذي يجب على العبد أن يأتيه. وبالتالي إذا لم يفعل فيكون هنا قد نقص إيمانه، وبالتالي يكون مناقضا لكمال التوحيد الواجب، وهذا سبب إرادي في هذا الباب. نعم.
الثالثة الطعن في النسب،
والدليل قوله عز وجل ومن يؤمن بالله هذا قلب، فهذا من إيمان بالله لأن الله قال ومن يؤمن بالله هذا قلب. نعم.
الثالثة الطعن في النسب،
الطعن في النسب وأنه محرم ومن خصال أهل الجاهلية وهو كفر دون كفر كما جاء، والطعن في النسب. نعم.
الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم، كما جاء في الحديث ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. وليس منا دليل على التحريم، فشدة الوعيد لماذا؟ لأن النبي قال ليس منا، هذا شدة الوعيد ليس منا، وإذا جاءك النص فيه ليس منا أو لا يزني زنا حزنا مؤمن، إذا جاء نفي الإيمان دل هذا على أنه محرم، أنه محرم، ولهذا يكون في نفي الإيمان الواجب، نفي الإيمان الواجب. وحد الكبيرة ما كان فيه وعيد بجنة بنار بنفي إيمان، حد من حدود الله عز وجل. نعم.
الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير،
علامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير في قول النبي إذا أراد الله بعبده الخير عجله العقوبة في الدنيا، فما علامة إرادة الله بعبده الخير؟ أن يعجله العقوبة في الدنيا حتى يلقى الله ولا ذنب له. نعم.
السادسة علامة إرادة الله به الشر،
إذا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. نعم.
السابعة علامة حب الله للعبد،
وهو الابتلاء، فإذا حب قوما ابتلاه. نعم. وفيه إثبات المحبة صفة الله عز وجل، إن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاه، فالله عز وجل يحب ويحب، يحبه المؤمنون ويحب المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذا خلافا للمعطلة الذين قالوا بأن الله عز وجل لا يحب سبحانه وتعالى ولا يوصف بالمحبة، عطلوا الصفة وعطلوا صفة لما؟ لأنهم ظنوا أن المحبة إنما هي من صفات المخلوقين، إذن مثلوا، ولهذا قلنا كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، فالمعطل ما عطل إلا لما مثل. نعم.
الثامنة تحريم السخط.
نعم، لأن النبي قال ومن سخط فله السخط، فدل هذا على تحريمه. نعم.
التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
نعم، ثواب الرضا بين عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا، يبقى ثواب الرضا بالبلاء، فمن رضي فله الرضا هذا ثوابه، ومن سخط فله السخط هذا عقوبته، والجزاء من جنس العمل. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، أحيانا نرى بعض العصاة عندهم ابتلاء شديد جدا وهو قائم على المعصية ومقصر في الواجبات، وعنده ابتلاء في المال وفي البدن وفي الولد،
وهو مقصر ماذا؟
وهو قائم على المعصية ومقصر في أداء الواجبات.
ما هو الاستشكال؟
يعني عنده الابتلاء هذا وهو وهو مقصر وعنده معاصي، يعني كيف الجامع بين هذا وبين أن أشد الناس ابتلاء؟
أي نعم، أنا هذا على حسب حالي الشخص، حسب حالي الشخص، إن كانت المصائب هذه نزلت على عصاة على كفار على كذا فهي عقوبة لهم في الدنيا بجوار ما ينتظرهم في الآخرة، وأما إذا نزلت بالمؤمن فإنها تكفير للسيئات ورفع للخطايا، فالنصوص إنما سيقت حتى يصبر المؤمنون على ما ينزل به، ويقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وابتلى الرجل على قدر ماذا؟ دين، حتى إذا نزل بالمؤمن هذا علم أن هذا من الخير له. فإما أن يكون عنده معاصي فيعجل له عز وجل عقوبته في له في الدنيا، وإما أن لا يكون فيرفع الله عز وجل بها الدرجات. أما إذا نزلت بغير المؤمن لا شك أن الكفار عندهم مصائب كثيرة، وبالعاصي المصر على ذلك غير المطيع، لكن إن كانت عنده طاعات وعنده معاصٍ وعنده كذا فهذا لا شك أنه قد يخفف عنه، لا شك أنه يخفف عنه هذا المؤمن وإن كان ناقص الإيمان، فلا شك أنه يخفف عنه. نعم.
قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: وقول الله قوله هذا الباب عقده المؤلف للتحذير من الرياء، والرياء مصدر راء يرائي أي أظهر عمله
مراءة ورياء، فالرياء مصدر راء يرائي مراءة ورياء، أي يبقى إذن أولا كما نذكر دائما ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، باب من جاء في الرياء ما مناسبة هذا لكتاب التوحيد؟ مناسبة هذا لكتاب التوحيد أن التوحيد هو الإخلاص، فإخلاص العبودية لله عز وجل، وأن الرياء يتنافى مع الإخلاص، لأنه إنما يريد بالرياء غير وجه الله عز وجل من محمدة الناس ومن ثناء الناس، وهذا ولا شك يتنافى مع التوحيد والإخلاص الذي يقتضي أن يخلص الإنسان عمله لله عز وجل فلا يرجو غير وجه الله عز وجل. يبقى إذن ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ أنه في الرياء، وأن الرياء يقدح في الإخلاص، إذن قدح في التوحيد. لكن هل الرياء يقدح فيه أو يناقض أصل التوحيد أو كمله الواجب؟ إن كان الرياء بأصل الإسلام ما أسلم إلا رياء، كالمنافقين الذين قال الله عز وجل يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فلا شك أن هذا ناقض لأصل التوحيد. وأما إذا كان في عمل دون عمل فإنه يناقض كماله الواجب فيأثم وهو عاص، ولكن لا يكون مشركا، نعم، خارجا من ملة الإسلام. هذا هو السبب في إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، كما قلنا إبداع يا أخواني في هذه التبويبات ومناسبتها لهذا الموضوع الذي وضعه الشيخ على غلاف كتابه، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وذكر ما يناقض هذا التوحيد إما لأصله وإما لكماله الواجب. فالرياء مصدر راء يرائي مراءة أو رياء. طيب، وما معنى الرياء؟ ها؟
قال: أي أظهر عمله ليراه الناس ويثنوا عليه وليحصل به غرضا دنيويا، أو يسمع بقراءته وتسبيحه أو أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. ولهذا جاء في الحديث: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، وفي رواية: من راء راء الله به، ومن سمع الحديث. أي يفضحه، والجزاء من جنس العمل، والواجب على المسلم أن يخلص العمل ويرجو الثواب من الله.
يعني إذن المرائي لا ينال ما أراد بريائه، فإن الله عز وجل يفضحه، فمن راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به، المعنى أنه يفضحه فيعاقب بنقيض قصده، والجزاء من جنس العمل. إذن الرياء هو أن تظهر العمل للناس رجاء محمده. رجاء محمد، فهو إرادة الخير من الغير لا من الله، والخير الذي تريده أنت ثناء الناس كما عرفه بعض العلم، إرادة الخير من الغير، إرادة محمدة الناس وثناء الناس عليك نتيجة العمل. عرفتم إخواني؟ إذن ما الرياء؟ ما الرياء؟ هو إظهار العمل رغبة في ثناء الناس ومدح الناس، هذا هو الرياء. ولهذا ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ هذا ضابط دقيق. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ قال العلماء: الرياء فيما يرى من الأعمال، تري الناس عملا مثل الصلاة الصيام، فتري الناس شيئا من نفسك، صلاة صيام صدقة. والسمعة ما يسمع من ذكر من تسبيح، وكذلك يدخل فيه أنك تحدث الناس بما صنعت، هذا فرق بين الرياء وبين السمعة. هات كلام الشيخ ابن قاسم كده.
قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى: والرياء مصدر رأى يرائي مراءة، ورياء وهو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى، فهو مستحق للذم والعقاب، ولا ثواب له إلا فيما خلصت فيه النية لله تعالى. وقال الحافظ: الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها، انتهى. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والصدقة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث به.
نعم، إذن الصلاة فيما يرى مثل الرياء، فيما يرى مثل الصلاة مثل الصدقة يراه الناس، أما الصوم هذا خفي، أما الصوم هذا خفي، إلا أن يقول أنا صائم ويظهر للناس أنه صائم. نعم.
قال قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه.
أخذنا الآن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أخذنا معنى الرياء، أخذنا الفرق بين الرياء وبين السمعة. هنا تصورت إذن كيف يناقض هذا الباب ما جاء في الرياء، كيف يناقض هذا التوحيد الذي هو من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما قلنا الكتاب كله في تحقيق التوحيد والتحذير من الشرك، والشرك بجميع أنواعه والمعاصي. نعم.
قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح لابد فيه من أمرين: الأول الإخلاص لله وحده في جميع أنواع العبادات، الثاني أن يكون موافقا للشريعة وليس بدعة.
فلا يقال عن العمل بأنه صالح إلا إذا اجتمع فيه شرطان. أي نص عندك في القرآن والسنة فيه ذكر العمل الصالح فهو القائم على الإخلاص والمتابعة. لما وكيف؟ فلما سؤال عن الإخلاص، وكيف سؤال عن المتابعة. فلا يقبل عمل إلا بالأمرين، ولو عبدت ما عبدت، ولو كنت ما كنت. ولهذا الإخلاص صعب وشاق، ولهذا قال بعض السلف: ما جهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص. لأن الإخلاص فريضة النفس، النفس معك في كل نفس، وأنت خطيب على المنبر أول ما تدخل المسجد قد يلقاك الناس وقبل إخلاص، أو كذلك لا يفعلون معك وأنت في مشيتك إلى المنبر، وأنت في صعودك، وأنت في سلامك، وأنت في حركاتك، وأنت في كلماتك، في علو صوتك، في انخفاض صوتك، في الاستدلال بأحاديث، في إتقان العلم على المنبر، كل هذا يهجم عليك الشيطان ويحول من كل حركة وكلمة عندك، يحول من ذلك محلا للرياء. محلا للرياء. ولهذا بعض الناس عن منبر تكون طريقة عرضه طريقة مؤثرة، يظهر الخضوع ويظهر التأثر وهو لا يكون كذلك، لما يريد أن يقول الناس عنه كذا وكذا. كذلك أيضا في الصلاة، وأنت تصلي قد يرزقك الله عز وجل صوتا حسنا، فبالتالي يكون هذا بلاء لك، لأن الشيطان يهجم عليك، يهجم عليك. والناس بعدما كانوا صفين في المسجد صاروا 100، وصارت الشوارع ممتلئة، وصارت الأدوار مكتظة، فحينئذ يهجم عليك الشيطان، فلا بد أن تجهد نفسك. حتى إذا رزقك الله أثناء قراءة أداء في آية فبكيت أو بكى الناس وراءك، يهجم عليك الشيطان والناس يقولون والناس يتأثرون والناس كذا. ولهذا صعب صعب. فالصلاة 5 مرات في اليوم، لكن الإخلاص كم مرة؟ والصيام شهر في العام، لكن الإخلاص كم مرة؟ والزكاة لمن ملك نصابا حال الحول، لكن الإخلاص كم مرة؟ الحج في العمر مرة، لكن إخلاص كم مرة؟ وإنه الفرض الذي يدخل في سائر العبادات، فلا تصح عبادة إلا به. لهذا صعب يا أخواني، صعب إلا من يسره الله عز وجل عليه، صعب شاق إلا من يسره الله عز وجل عليه. والأمر الثاني المتابعة، كيف فعلت هذا؟ لما كيف؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما دليلك على هذا الفعل، على هذه الصفة، على هذا القدر؟ نعم.
فمن كان يرجو لقاء الله صادقا في رجائه فليعمل عملا صالحا موافقا للشريعة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
نعم. فإذا ذكر عندك العمل الصالح في الشرع لا بد أن تجعل بجواره، وهو ما توافر فيه الإخلاص والمتابعة. والهدى المراد به العلم النافع، فالمراد بالهدى العلم النافع، والمراد بالعمل الصالح ما توافر فيه الشرطان، ودين الحق هو العمل الصالح. قال سبحانه والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، فيجتمع لك الأمران العلم والعمل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا الحديث. قال هذا بيان براءة الله من الأعمال التي فيها شرك، وأن الله لا يقبل عملا فيه شرك لغيره، وفي لفظ أنا بريء منها بل هي لمن أشركه، فهذا يدل على وجوب الإخلاص
وعلى تحريم الرياء، وأنه محبط للعمل. من عمل عملا أشرك فيما غير تركته وشركة، إذن حبط. قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن الرياء محبط للعمل. ثم إن هذا تفصيل، ثم إن هذا فيه تفصيل من جهة اقتران الرياء بالعمل وحبوط العمل إذا اقترن به الرياء. فهذا له صور. الصورة الأولى أن يكون الرياء في أصل العمل، قمت رياء، قمت للصلاة مراءة، تصدقت مراءة، فدخل الرياء في أصل العمل، فالعمل حابط باتفاق. الأمر الثاني طروء الرياء على العمل، أصل العمل لله ثم طرأ الرياء على العمل، فهل يحبطه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. الذي ملأ إليه الإمام أحمد، ملأ إليه ابن جرير الطبري أو كذا، أن العمل لا يحبط، ومن أهل العلم من قال يحبط، ونقول الأمر فيه تفصيل كما ذكر كثير من أهل العلم. أما إن كان العمل يترتب آخره على أوله وأنه لا يتجزأ، فالراجح أنه يحبط العمل إذا داخله رياء، كالصلاة، فإنه إذا نقضت ركعة وحبطت حبطت الصلاة، لأن آخرها مترتب على أولها وأولها مرتبط بآخرها وهكذا، فحكمها واحد. وأما إذا كان العمل ذا أجزاء فإنه إذا طرأ الرياء على جزء منه حبط هذا الجزء ولا يعود حبوط العمل على أوله الأجزاء التي لم يكن فيها الرياء. كرجل أعد 100 جنيه للصدقة 10 10 فأخلص في 50 ثم في 10 السادسة رأى، في 7 أخلص، فإن 10 التي خلطها الرياء هي التي تحبط، وهكذا. إذن إذا دخل العمل، إذا دخل الرياء في أصل العمل حبط، وإذا دخل في أثناء العمل واستمر معك فإنه يحبط ما خالطه العمل دون الباقي إن كان العمل متجزئا. أما إذا كان العمل يترتب بعضه على بعض فإن العمل يحبط كله على في أصح قولي أهل العلم. الثالث أن يطرأ الرياء على الإنسان فيدفعه، فهذا لا شيء عليه. إذا طرأ الرياء على الإنسان فدفع هذا الرياء فإنه لا يأثم، بل يؤجر على دفع هذا الرياء الذي هاجم به الشيطان عليه. نعم نعم. وماله؟ أي نعم نعم، لأنها حبطت بطلت. نعم نعم. لو دفع دي حالة ثانية غير اللي سألت عنها، لا ما يصلح، خلاص حبطت، لأن العمل يترتب بعضه على بعض. إذا كان العمل يترتب بعضه على بعض يحبط كل العمل، فإذا دخل الرياء في ركعة حبط العمل كله، حبط العمل كله. نعم. وتشربها قلبه واستمر معه واستمر معها حبط عمله، إنما إذا دفعها فلا شيء. نعم.
وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من الدجال؟ الحديث: ويقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وهذا يدل على خطورة الرياء خاصة على العباد، فخاف على الصحابة وهم أفضل الناس، لأن الرياء يقع في الصالحين ويبتلون به كغيرهم ويتساهلون به. والدجال ممكن أن يعرف بعلامات، يمكن أن يعرف بعلامات، لكن الشرك الخفي أشد منه، لأنه يكون في القلوب ولا يطلع عليه الناس، لكن قد يعرف بعلامات تظهر على صاحبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة للمرائين. الحديث.
انتبهتم أخواني، هذا كلام الشيخ هنا رحمة الله عليه رد على استشكال: كيف يكون الرياء أشد من الدجال؟ ألا أخبركم وهو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال الذي فتنته عظيمة، فتنته عظيمة، فما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وما فتنة كما قال صلى الله عليه وسلم بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال، حتى فتنة القبر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. ففتنة عظيمة، ومع ذلك النبي قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ما وجه ذلك؟ لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم الرياء على أصحابه أعظم من خوف على الدجال؟ قال الشيخ رحمه الله: والدجال ممكن أن يعرف بعلامات، مكتوب بين عينيه كافر، أعور العين، يقرأ ذلك كل مؤمن، له علامات تميز، لكن الشرك الخفية أشد منه، لأنه يكون في القلوب ولا يطلع عليه الناس، ولا يطلع عليه الناس، لكن قد يعرف بعلامات تظهر على صاحبه، حركاته تدل على إرادة الرياء، لكن هذا في القلوب، ولأن تسلله إلى القلب سهل، ولأنه معك كل لحظة، ولأنه الذنب الذي قد لا يرى. أنا الآن أتكلم الآن، أنا مرائي أو مخلص، لا يمكن أحد من البشر يحكم علي إلا نبي بوحي. أنا الآن في كلامي هذا مرائي أو مخلص، لا يعلم ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا أخبر نبي بهذا بوحي، لا يعلم أنا مرائي أو مخلص إلا بوحي. فلو كنت مرائيا وجاء آخر فتكلم نحو كلامي هذا فكان مخلصا، لا أحد يفرق بين هذا وذاك. ولهذا نقول أغبى الناس المرائي، أغبى الناس المرائي. ما استفاد إلا أنه أضاع عمله. قد يقول قال يا شيخ لكن لا، لا استفاد فإذا عظيم، الناس أثنوا عليه والناس مدحوه. نقول ولو كان مخلصا هل يمنع ذلك ثناء الناس؟ رجل يدرس العلم مخلص الله عز وجل، مخلص ويدرس العلم ويؤدي هذا الأداء، نحسب الشيخ ابن باز، نحسب الشيخ العثيمين، نحسب الشيخ ابن باز، هؤلاء العلماء نحسبهم مخلصين، فالله عز وجل جعل إن شاء الله أمارات على دل على القبول، وهو قبول الناس لهم وقبول المؤمنين لهم. فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إن أحبه فلان فأحب فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يجعل له القبول في الأرض عند عباد الله المتقين المخلصين. وأنتم شهداء الله في الأرض، ونحن نشهد أن هؤلاء والحمد لله علماء الأمة النجباء الأتقياء فيمن أحسبهم والله حسيبهم. طيب، هل الناس، هل فقدوا الثناء، ثناء الناس عليه؟ ما فقدوا. الذي يخطب خطبة جميلة ويؤدي أداء رائعا حتى يأثر مسامع الناس فيستفيدوا وينتفعوا، وآخر ليثني الناس عليه، ما الفرق بين الأدائين؟ ما الفرق بين أداء إنسان يصلي وصوته جميل وحسن ويتباكى في القرآن الليل أن تلك هي السنة وكذا فيقع تأثر الناس فيثنون عليه؟ ما الفرق بين المخلص والمرائي؟ إنما هذا عمل قلبي لا يدفع ثناء. فلو ما رأيت لاجتمع لك الأمر، اجتمع لك ثناء الناس ثانية، وأولا إثابته، لكن لما أردت ثناء الناس حبط عملك من غير زيادة شيء. فيا ليتك أخلصتني، والأداء هو الأداء والعمل، ولا المخلص ما يحل له أن يحسن صوته؟ يعني أنا مخلص، علامة إخلاصي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ليه يا عم الشيخ لماذا؟ فين الترتيل وفين الأداء؟ قال أصلا أنا مخلص، أنا لا أريد أحد يثنى علي لأن هذا أخاف منه. نقول أنت جاهل، ولذا احنا قلنا ما عبد الله بمثل العلم. طيب، أنا أريد أن أذهب الجمعة في الساعة الأولى، فأتينا الشيطان يقول لا 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 تفعل هذا، لأن الناس سيمدحونك ويثنون عليك، اخش عليك الرياء، اجلس. والمرائي يذهب في الساعة الأولى ليقول الناس عنه إنه حريص. المخلص العالم ماذا يقول؟ يذهب في الساعة الأولى، والمرائي يذهب في الساعة الأولى، عملهما واحد، ولكن هذا مقبول وهذا مردود في العمل. لكن إن أثنى الناس سيثنون على الإثنين، هذا مخلص هذا مرائي، فالناس تقول ما شاء الله الشيخ فلان والشيخ فلان أو الأخ فلان والأخ فلان نراهما دائما في الساعة الأولى من الجمعة، لكن هذا مقبول عمل وهذا مردود. فالسؤال، هل الإخلاص يتعارض مع الثناء؟ هل الإخلاص يضيع الثناء؟ الإخلاص لا يضيع الثناء، الإخلاص لا يضيع الثناء، الإخلاص لا يضيع الثناء. ولهذا نقول غبي هذا المرائي الذي يفعل من أجل الناس، ولو أنه أخلص العمل لله سبحانه وتعالى لما فقد شيئا ولما خسر شيئا. لهذا لما كان الرياء خفيا شركا خفيا، ولما كان من الصعب أن يهجم عليك، ولما كان في سائر الأعمال كلها وغير ذلك يمكن أن تدخله، خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وخاف على أصحابه من المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال يثبتك الله إن كنت من المؤمنين، فالله يثبت الذين آمنوا إذا ظهر الدجال. نعم، هذا وجه كون ماذا؟ هذا وجه كون الرياء أشد، لأنه في مجاهدته وفي كثرته وفي خفائه، ولأنه قد يقع فيه التساهل. ولهذا فعلا كما قال السلف: ما جاهدت نفسي على شيء أعظم أو أشد من مجاهدتي على الإخلاص. وكل عابد يعلم هذا، وكل عالم يعلم هذا. شوف المؤذن يأتيه الشيطان فعرض على الرياء، طيب والمصلي والإمام الثلاثة هم يا أخوان، المصلي اللي حرص على الصف الأول، نعم أنت حافظ على الصف الأول يقول الناس كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، والإمام نعم أنت حسن الصوت وكذا، والمؤذن شرح، وعامل المسجد المواظب نعم أنت ما شاء الله تتقن عملك والناس تثنى عليك ما تخلفت عن صلاة، والكناس ما شاء الله الله يفتح عليك مسجد نظيف ما شاء الله. يا الله أعطوني واحدا، الشيطان ما عرض عن الرياء، أعطوني واحدا الشيطان ما عرض عن الرياء في باب الخير وباب أعمال البر، كل يعمل كل يعرض عليه الشيطان الرياء. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، من المعلوم أننا لا نحكم على أحد بالرياء، لا نستطيع أن نحكم على أحد بأنه مرائي، لكن الشيخ
نعم تجزم وهذا لا، لكن في علامات تكون قرائن فتقع في قلبك، وحينئذ ممكن أن تقول أحسبه، أحسب هذا الرجل مرائيا. ليه؟ أي لأن أنا أنظر حاله أجد أحوالي تختلف، أمام الناس ينشط ويقوم ويفعل إنه زي واحد بيكره الشيخ، تمام بيكره الشيخ ويتكلم في الشوارع والطرقات والشيخ والشيخ والشيخ، وإذا جاء الدرس أو جاء الشيخ في الدرس إذا بي يا جماعة عملتم الشيخ شيء، يا فلان نعمل شيء شيخ، نورت يا شيخ، فتح الله عليك يا شيخ، والله يا شيخ كلامك هذا يا ليت يا شيخ الناس مثلك، وانت أصلا طب هذا الكلام ماذا تحكم عليه؟ تمام، فبعض الناس هكذا، فإذا هناك علامات، هناك أمارات تقول أحسبه، فهي علامات، كما أن للصادقين علامات، معناك لا تحكم بالصدق لأحد في صدق القلب أو الإخلاص القلبي، إخلاص لا تحكم أحدا عليه لأنه عمل قلبي، لكن له أمارات، له أمارات أنه يعمل له ولا تأثر، أثنى الناس عليه، ذمه الناس، طرده الناس، أقبل عليه الناس، واحد ويظهر أيضا، قد يكون في مجلس وبعض الناس الوجهاء فعل منكرا ولو أنكر عليه لشك، ممكن أن الوجيه هذا قد يغضب أو يجد في نفسه ومع ذلك ينكر، لكن بالطريقة الشرعية، هذا دليل على أنه يريد وجه الله، لأن يعرض نفسه الآن إلى أن يسخط عليه هذا الكبير، لكن ولو، هذا دليل الإخلاص، أن تكون كلمة الحق في الغضب والرضا في كل المواضع، هذا دليل الإخلاص، دليل إخلاص. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: هل الملائكة الكتبة يطلعون على الإخلاص في الأعمال ويكتبونه، أم أن هذا خاص بالله تعالى؟
يطلعهم الله، الله عز وجل يطلعهم فيكتبون، قيل هذا بأن الله عز وجل يطلعهم فيكتبون. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري، يقول: هل نفس هذا التفصيل الذي في الرياء يكون في البدع؟ فمثلا لو رجل خرج مع جماعة التبليغ وقرأ القرآن في الخروج وصلى وذكر الله على وجه صحيح، فهل خروجه يحبط هذه الأعمال أم لا؟
هذا يتبعض، قراءة القرآن هذا شيء، صلاة هذا شيء، بدعة هذا شيء، لكن مثل هذا يخشى عليه أن يفتن فتحول عن قراءة القرآن وعن الصلاة. هذا إذا قرأ يريد وجه الله عز وجل، إذا صلى يريد وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا يؤجر على هذا، لأن المسلم ولو كان مبتدعا يتبعض فيه الحسنة والسيئة، فهو يثاب من وجه وماذا؟ ويأثم من وجه، يثاب من وجه ويأثم من وجه المسلم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لكن يخشى على هذا المبتدع أن تذهب بدعته بدينه ودنياه، بدنياه وآخرته، يخشى. نعم
شيخنا، لو أشكل مستشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج،
يقرؤون القرآن لا يجوز زرقهم في الفهم، يقرؤون القرآن لا يجوز زرقهم، لا يصل إلى القلب، لا يفهمون، فالقرآن مجرد هذا فقط، يقرؤون القرآن لا يجوز زرقهم، يعني لا يفهمونه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال الوارد من الأخ عبد الله من مصر يقول: ما حكم المأمومين إذا كان الإمام يرائي في صلاته؟
نعم،
حكم صلاة المأمومين؟
صلاتهم صحيحة، ناقض الإمام إذا لم يطلع عليه المأمومون فصلاتهم صحيحة، حتى ولو صلى بهم محدثا، صلى جنبا، صلى بغير وضوء، فصلاتهم صحيحة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال وارد من الأخ طلعت من طنطا يقول: تعليقات الشيخ السعدي على أقسام الرياء نرجو منكم التعليق عليها.
طيب اقرأ تعليقات الشيخ السعدي. الشيخ السعدي تعليقاته تعود إلى ما ذكرنا، يعني هي فحوى ومضمون ما ذكر. نعم اقرأ.
وأعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد
مرأة، هذا كلام الشيخ، قصد فيه تفصيل. فأولا إن كان الحامل
العبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر.
طيب هذا قسم لا إشكال فيه. نعم.
وإن كان الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل.
نعم، يعني قام الأول قام يريد غير وجه الله عز وجل، فهذا يحبط عمله. الثاني يريد أمرين متساويين لا يسبق أحدهما على الآخر، يريد الله والناس، فهذا يحبط عمله. لعل هذا المشكل على أخي طلعت. نعم الثالث.
وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده،
وجه الله وحده
ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله.
الثالث تميز بقى، بدأ بإخلاص العمل له سبحانه وتعالى ثم طرأ عليه الرياء. ها.
فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره،
هذا لم يضر.
وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل، وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام به في قلبه من الرياء.
هذا على قول اللي هو بقى إذا استمر معه نقص العمل، هذا على قول. والقول الثاني يقول بالتفصيل كما ذكرناه، إن كان العمل يرتبط آخره بأوله أو لا يرتبط. نعم، هذا تقسيم الشيخ العثيمين في الأحوال.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والرياء يبحث في مقامين، المقام الأول في حكمه، الأقسام وقال تكلم في حكمه وفي حكم العبادة إذا خلطها الرياء.
طيب.
قال المقام الثاني في حكم العبادة إذا خلطها الرياء وهو على ثلاثة أوجه. الأول
في حكم الأول ها؟
في قال حكم. في حكمه فنقول الرياء من الشرك الأصغر لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله.
إلا طبعا إذا كان الرياء في أصل الإسلام فهذا لا شك أنه لا يقبل إسلامه. نعم.
وقد يصل إلى الأكبر.
أيوة.
وقد مثل ابن القيم للشرك الأصغر فقال مثل يسير الرياء.
نعم.
وهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الشرك الأكبر. المقام الثاني في حكم العبادة إذا خلطه الرياء وهو على ثلاثة أوجه.
لكن الكثير قال كيسير الرياء أو قال كثير الرياء، فهل نأخذ بالمفهوم أن كثير الرياء قد يصل؟ كثير الرياء ليس ناقضا للأصل، لكن قد يصل بالعبد إلى هذا إلى الناقض، وليس كثرة الرياء تناقض أصل الإسلام. يعني اليوم أنا رأيت في صلاتي، غدا أرأي في صدقاتي، بعد غد كذا، كل يوم لي عمل أرأي فيه، هل هذا ينقض الأصل؟ لا، لكن قد يفضي إلى نقض الأصل. نعم، فيكون الناقض والأصل، فيرأي الإنسان بإسلامه. نعم.
قال المقام الثاني في حكم العبادة إذا خلطها الرياء وهو على ثلاثة أوجه.
نعم.
الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس ولم يقصد وجه الله فهذا شرك والعبادة باطلة.
لا شك. نعم.
الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة.
دي الحالة الثالثة التي ذكرها الشيخ السعدي. نعم.
قال فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها فأولها صحيح بكل حال.
نعم.
والباطل آخرها. مثال ذلك رجل عنده 100 ريال قد أعدها للصدقة، فتصدق 50 مخلصا ورأى في 50 الباقية فالأولى حكمها صحيح والثانية باطلة.
نعم.
أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهي على حالين: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه شيئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.
نعم.
مثال ذلك رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا.
لا شك. نعم.
ثانيا أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط بها.
هذا التفصيل والزائد على كلام العلامة السعدي رحمة الله عليه. نعم.
مثال ذلك رجل قام يصلي ركعتين.
طيب خلاص. الحالة الثالثة.
الثالث ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، فإنه لا يؤثر عليها شيئا اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم قال الشيخ وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تلك عاجل بشرى المؤمن.
نعم. ولم يذكر الحالة الثانية التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهي إذا تساوى فعمل لله وللمخلوق. نعم.
بارك الله. من أخي طلعت من طنطا يقول كان الرياء بعد العمل كمن يحدث بالعمل بعد الانتهاء منه، فما حكم؟
لا، إذا أحدث هذا التسميع يبقى هذا السمعة وهذا محرم. إذا حدث قال عملت كذا وكذا ليثني الناس عليه فهذا التسميع، ومن سمع سمع الله عز وجل به، يعني فضحه الله سبحانه وتعالى وخذله. لكن العمل تأدى على وجه صحيح، لكن هذا يأثم على ذلك إثما قد يحبط أجر عمله. نعم، كما قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى ابن عثيمين في من من بصدقته. نعم.
قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية الكهف.
نعم، ارجع إلى آية الكهف حتى تعلم شرطي قبول العمل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
نعم، هذا الأمر العظيم، الأمر العظيم وهو مقصود الباب، في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. دليله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فدل هذا على أن حبوط العمل إنما يحبط العمل إذا دخله شيء لغير الله، مثل الرياء. فكيف إذا دخله الشرك الأكبر؟ كما قلنا دائما مراد ابن عبد الوهاب من المسائل مراد يعني ظاهر قريب وقد يكون لهم ظاهر بعيد من جهة الرد على الشبهات، فهو يريد أن يبين قبح الشرك. فقال فإذا دخله شيء لغير الله العمل الصالح رد، كيسير الرياء. فكيف إذا كان معه الشرك الأكبر؟ فالذين يشركون الشرك الأكبر يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ثم يقولون نحن نصوم ونصلي ونزكي وكذا، ما فائدة ذلك؟ ما ينفعهم؟ نعم.
قال الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى.
الله أكبر، لما قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فلماذا لا يقبل شريكا؟ لأنه غني فلا يقبل شراكة. نعم.
قال الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء.
نعم، أنه خير الشركاء.
قال الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه.
وخير الشركاء لا يقبل شراكة، لا يقبل، لا يقبل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل شركه معي في غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك وهو خير الشركاء. لهذا الشركاء كلهم يتشاركون، لأن هذا الشريك يحتاج هذا الشريك. ولهذا إذا رأينا رجلا قويا في ماله أو كذا ما يقبل شراكة، يقول لك لماذا شراكة؟ أنا لست محتاجا إلى مالك أصلا، فكيف بالغني الحميد سبحانه وتعالى؟ ولهذا نجد في الدنيا الرجل القوي لا يقبل شريكا. متى يقبل شريكا؟ إذا كان محتاجا. وقول هنا بأن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء ليس معناه أن الله قبل شراكة معه، لا. نعم، أنه خير الشركاء وعليه فلا يقبل الله عز وجل شريكا له في عمله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم.
قال الخامسة خوف النبي.
شوف تعليق في
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، أي من أسباب رد العمل إذا أشرك فيه العامل مع الله أحدا، أن الله خير أن الله تعالى خير الشركاء، فلا ينازع من جعل شريكا، فلا ينازع من جعل شريكا فيه له فيه. قال فلا ينازع من جعل شريكا له فيه.
قال الشيخ
قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى أي فلا يقبل العمل الذي يشرك به غيره.
الرابعة
أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، أي فلا يقبل العمل الذي يشرك به غيره.
نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
يعني ليس في إثبات الشراكة مع الله أو أن الله له شركاء أو كذا، في زعم الناس. نعم.
الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
نعم. قوله على أصحابه تفيد فائدة دقيقة، وهي أنه إذا خاف النبي على أصحابه من الرياء مع كمال أعمالهم فكيف بمن دونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فإذا كان هذا الخوف من الرياء على الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف بمن دونهم؟ وفيه أيضا الفائدة الدقيقة الخفية، هي أنه من تزعمون أنهم أولياء وأنهم وأنهم، ومع ذلك يدعون إلى الشرك ويدعون إلى الغلو فيهم، فهل هم أفضل من الصحابة؟ هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم ما ينقص كمال إيمانهم، فكيف بغيرهم؟ كيف بمن دونهم؟ نعم.
قال السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه.
هذا تعريف الرياء، وأن يري الناس العمل حتى يثني الناس عليه. نعم.
قال شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الشرك نوعان أكبر وأصغر، وهذا قد يكون من الأكبر وتارة يكون من الأصغر، فإذا أراد بإسلامه ودخوله الدين الدنيا فهذا شرك أكبر كالمنافقين، فهم في الدرك الأسفل من النار، وتارة يكون أصغر.
نعم. إذا أراد بعمله الدنيا، هذا الباب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبة هذا لكتاب التوحيد هو ما سبق، أن هذا يتعارض مع الإخلاص، فمن أراد بعمله الدنيا ولم يرد به وجه الله تعارض هذا مع الإخلاص، والإخلاص يتنافى مع كمال التوحيد، فيكون قادحا في توحيده لأنه أراد بعمله الدنيا. والباب الذي مضى أراد بعمله مراءة الناس وثناء الناس ومدح الناس، والجامع بينهما إرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا منقصا. لماذا منقصا؟ لكمال توحيده الواجب، وهو أيضا من نوع الشرك. هذا هو السبب في إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد. طيب سؤال، نحن قلنا أنه تبويبات ابن عبد الوهاب في كتابه تذكرنا بتبويبات البخاري في صحيح على نفس الدقة والرسوخ ووضع ما ظاهره التشابه ولكن بينه وبين غيره من الفوارق الدقيقة ما يكون. وعليه، فما الفرق بين هذا الباب والباب الذي مضى؟ الباب الذي مضى في الرياء، وهذا الباب بابا من الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قد يقول قائل هذا من الرياء، ولهذا بعض الناس قال البابان واحد ولا فرق، وبعضهم فرق بتفريقات، والذي يظهر أنهما بابان، وأن هذا الباب يختلف عن الباب السابق. فالباب السابق في الرياء، ومعناه كما قلنا يقوم الإنسان يعمل عمل ليمدحه الناس ويثني عليه الناس. إذن ما مراد المرائي؟ أن يثني عليه الناس. هل يريد مالا؟ لا، يثني عليه الناس، فغاية ما يريد أن يثني عليه الناس. وأما هذا الباب فهو يريد شيئا آخر، لا يعنيه ثناء الناس، إنما يعنيه الدنيا. باب من الشرك أصلا بعمله الدنيا، عمل من أجل مال، جاهد من أجل غنيمة، ولهذا افترق يا رسول الله، الرجل يجاهد شجاعته، يجاهد ليرى مكانه، يجاهد من أجل الغنيمة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن هناك من الناس من يجاهد ليقال فلان شجاع، وهناك من الناس من يجاهد من أجل مغنم، هو قد أدى الطاعة لله عز وجل، بمعنى أنه أداها لا يريد مراءة الناس، لكن أراد بها ماذا؟ أراد بها دنيا. يبقى هو ما رأى، إنما أراد بها دنيا. إذن هذا يتنافى مع الإخلاص، لأنه لم يرد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، إنما أراد الدنيا. وهذا له صورتين: ألا يريد وجه الله البتة، وإنما يريد المال، إنما يريد الغنيمة، لولا الغنيمة ما جاهد، فهذا حابط عمل. والثاني أن يريد الله والغنيمة على وجه متساو، فهذا أيضا يحبط عمله. والثالث أن يريد وجه الله سبحانه وتعالى بعمله، ثم يريد معها المال، يريد معها كذا، وتكون تبعا وليست قصدا، وليست قصدا، فهذا فيه تفصيل. إن كان من فضائل هذا العمل وما ترتب عليه من فضائل بجوار الأجر حصول شيء في الدنيا من أمور الدنيا، فإنه إذا طلب هذا الشيء معه ويكون تابعا فهذا لا حرج فيه. يعني النبي قال كما في حديث سلمة بن أوقع في الصحيحين: من قتل قتيلا فله سلبه، فله ماذا؟ فله سلبه، فهو قاتل تكون كلمة الله العليا وكذا. ثم إنه يقتل القتيل يريد أيضا مع هذا السلب، فلا إشكال، لأن الشارع جعل هذا من مكافآت هذا العمل. أو حصول حصانة من الشيطان، شفاء، فهو أراد وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل وتعبد الله بالعمل، وكذلك ليكون هذا من أسباب الشفاء، فهذا لا يضر. وأما إذا لم يرتب الشارع على هذا العمل أمر من أمور الدنيا، فيكون طلب الشيء هذا من أمور الدنيا منقصا لأجر. انتبهوا، إذا أراد بعمله الدنيا محضا فهذا لا أجر له في هذا العمل، لا أجر له في هذا العمل. الثاني أن يريد الله والدنيا، فهذا لا أجر له في العمل. الثالث أن يريد الله سبحانه وتعالى وجه الله عز وجل، وهذه الدنيا تبع وليست أصالة، تأتيه تبعا. فهذا ينظر إن كان في النص أن هذه الدنيا والأمور الدنيوية من معافاة في مال في بدن في كذا حصول بقى شيء من هذا، فهذا لا إشكال فيه، لأن الشارع جعل هذا من المرغبات، وإذا جعل الشارع هذه من المرغبات فالتماسها موافق للشريعة. وأما إذا لم يعلق الشارع عليها شيئا من ذلك وهي تبع فتكون منقصة للأجر، له أجر ولكن هذه تنقصه. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. هات كلام الشيخ صالح على الشيخ.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: هذا باب عظيم.
طبعا هذا كل هذا التقسيم في ماذا؟ في لو أراد بعمله الجزئي عمل بعض أعمال، أما إذا أراد بإسلامه أصلا عمل الذي هو الإسلام الدنيا فهذا يحبط عمله كما سيأتي في تفسير الآية، يحبط عمله كله كما سيأتي. نعم.
قال: والذين يريدون الحياة الدنيا أصلا وقصدا وتحركا هم الكفار، ولهذا نزلت هذه الآية في الكفار، لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا بعمله الصالح.
هذا إذا دخل عمل الدنيا، هذا إذا كان يراد بالإسلام الدنيا أصلا فلا شك أن هذا يحبط عمله ولا إسلام له أصلا. نعم، ليس له عمل أصلا. نعم.
ولهذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة له
طيب أحوال بعدها الناس بعدها بقليل يعني ما تذكر كلام ابن عبد الوهاب. نعم.
الأقسام يا شيخنا،
هذه أقسام ابن عبد الوهاب، بعد أقسام ابن عبد الوهاب الأربع. نعم.
وهنا إشكال أورده بعض العلماء، وهو أن الله جل وعلا في الآية التي تليها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه الكفار الأصليين أو في من
لا
قام
في أثناء هذه الله. قبلها
الأنواع.
ايه؟
الأنواع
أذكرها. نعم.
قال: وجعل أي ابن عبد الوهاب رحمه الله كلام السلف يتناول أربعة أنواع من الناس كلهم يدخل في هذا الوعيد. النوع الأول ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الحياة الدنيا أنه يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله جل وعلا، ولكن يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة، كأن يتعبد لله جل وعلا بالصلاة وفيها مخلص لله فأداها على طواعية واختيار وامتثال لأمر الله، لكن يريد منها أن يصح بدنه أو وصل رحمه، فهو يريد أن يحصل له في الدنيا الذكر الطيب والصلة ونحو ذلك، أو عمل أعمال من التجارات والصدقات وهو يريد بذلك تجارة لكي يكون عنده من فيتصدق، وهو يريد بذلك ثواب الدنيا وليس له همة في الآخرة، ولم يعمل هربا من النار وطمعا في الجنة. فهذا داخل في قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يبخسون. والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين. القسم
طيب.
الأول
إذن هذا القسم الأول، وهو الذي يريد من وراء هذه الطاعة شفاء الأولاد من الأمراض، معافاة الأولاد، يريد مالا وكثرة مال، ولا هم له في إرادة الآخرة، فهذا لا شيء له ويدخل في الآية. نعم.
والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين: القسم الأول أن يكون هذا العمل لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنيا كالصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات، فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنيا، ولو أراد به الدنيا فإنه مشرك، ذلك الشرك. والقسم الثاني أعمال رتب الشارع عليها ثوابا في الدنيا كصلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فإذا استحضر في عمله ذلك الثواب الدنيوي وأخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي فإنه داخل في الوعيد، وهو من أنواع هذا الشرك. لكن إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معا فلا بأس بذلك، لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحض عليه،
لكن طبعا مع ترتيب أن يكون ذلك تبعا لا أصالة. نعم.
كما قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، فمن قتل حربيا في الجهاد لكي يحصل على السلب ولكن قصده من الجهاد الرغبة فيما عند الله جل وعلا مخلصا فيه لوجه الله وقلبه معلق بالآخرة، فهذا النوع لا بأس به ولا يدخل في النوع الأول مما ذكره السلف في هذه الآية. النوع الثاني مما ذكره السلف مما يدخل تحت هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية، أن العبد يعمل العمل الصالح لأجل المال، كأن يدرس ويتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة فقط، وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه، أو حفظ القرآن ليكون أو حفظ القرآن ليكون إماما في المسجد ويكون له الرزق الذي يأتي من بيت المال، فغرضه من هذا العمل إنما هو المال، فهذا لم يعمل العمل صالحا وإنما عمل العمل الذي في ظاهره أنه صالح ولكن في باطنه قد أراد به الدنيا. النوع الثالث أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء. النوع الرابع الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقد من نواقض الإسلام كمن يصلي ويزكي ويتصدق ويقرأ القرآن ويتلوه ولكن هو مشرك الشرك الأكبر، فهذا وإن قال إنه مؤمن فليس بصادق في ذلك، لأنه لو كان صادقا لوحد الله جل وعلا. فهذه بعض الأنواع التي ذكرت في تفسير هذه الآية.
نعم. فالثالث الرياء والرابع وهو وجود الناقض يحبط عمله، والأول والثاني يتعلقان بأمر الدنيا، فإن كان فعل وعمل للدنيا فقط فعمله غير مقبول لأنه لم يرد به وجه الله عز وجل، وإن اشترك عمل الله وللدنيا فعمله أيضا غير مقبول. وأما إذا كان عمل الله ثم كانت مسألة الدنيا تابعة فهذا ينظر، إن كانت مما رغب فيه الشرع أساسا فهذا لا إشكال فيه، وإن لم يرغب الشرع فيه أساسا فلا شك أن هذا ينقص أجره ويكون نوع شراكة. هذا الخلاصة. نعم. هات العثيمين له تقسيمات ولا شيء.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وعنوان الباب له ثلاثة احتمالات. الأول أن يكون
غير عنوان الباب في الأحوال
أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان لعمله في الدنيا،
غير الأمثلة فيه.
قال: فإن قيل هل يدخل فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟
فالجواب قبلها في ذكر شيء قبلها في التقسيمات،
قبلها أمثلة.
قال إيه؟
أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان لعمله في الدنيا.
نعم.
الأول أن يريد المال كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن أو حج ليأخذ المال. الثاني أن يريد
هذا لا أجر له، هذا لا أجر له. نعم، لأنه ماذا؟ أراد ماله. نعم.
الثاني أن يريد المرتبة كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة لترتفع مرتبته،
هذا شرحه. نعم.
الثالث أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه كمن تعبد لله كي يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك.
هذا في تفصيل، إن كان تبعا وقصده أجر الله عز وجل وكذا وهذا تبعا وهي أعمال قد رغب فيها الشرع من أجل هذا فهذا لا حرج، وأما إذا لم يكن الشارع قد حث وكافأ المطيع على ذلك بأمر يأتيه في العاجلة فإنه ينقص أجره. نعم.
الرابع أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير.
نعم هذا لي. نعم.
قال وهناك أمثلة كثيرة. ثم قال فإن قيل هل يدخل فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟
نعم.
فالجواب أنهم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضا شرعيا. فنقول لهم أولا لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية، بل اتخذوا هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق، لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات، والناس لا يستطيعون الوصول إلى المنفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة، وبذلك تكون النية سليمة. ثانيا أن
يعني يقصد ذلك وجه الله عز وجل، وهذا الأمر تبع. نعم.
ثانيا أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات، فيدخل الكلية أو نحوها لهذا الغرض، وأما بالنسبة للمرتبة فإنها لا تهمه. ثالثا أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين، حسن الدنيا وحسن الآخرة، فلا شيء عليه، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
هذا أيضا إطلاق وإجمال، إن أرادهما معا متساويين فهذا ما يقبل، إنما إذا كان تبعا يعني أراد وجه الله عز وجل وكذا، ثم أراد شهادة يقتت منها ويعف نفسه من خلالها، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
فرغبه في التقوى بذكر المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب. فإن قيل من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه مخلص مع أنه أراد المال مثلا؟ أجيب إنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقا.
تمام.
فلم يقصد مراءة الناس ومدحهم، بل قصد أمرا ماديا، فإخلاصه ليس كاملا لأن فيه شركة، ولكن ليس كشرك الرياء، يريد أن يمدح بالتقرب إلى الله، وهذا لم يرد مدح الناس بذلك، بل أراد شيئا دنيئا غيره.
نعم.
ولا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه الله المال، ولكن لا يصلي من أجل هذا الشيء، فهذه مرتبة دنيئة. أما طلب الخير في الدنيا بأسبابه الدنيوية كالبيع والشراء والزراعة فهذا لا شيء فيه، والأصل ألا نجعل في العبادات نصيبا من الدنيا، وقد سبق البحث في حكم العبادة إذا خالطها الرياء في باب الرياء.
نعم. فالفارق إذن بين الرياء، بين الباب الذي فيه الرياء وهذا الباب، وهو إرادة الإنسان بعمل الدنيا، الفارق دقيق جدا، وهو أن المرائي إنما يريد ثناء ومدحا، ولا يلتفت إلى مال ولا إلى شيء من هذا من الدنيا، إنما يريد ثناء ومدحا، وأما هذا فإنما يريد مالا، وإنما هذا يريد ماذا؟ إنما هذا يريد مالا ويريد دنيا، مالا منصبا كذا كذا، فهو عمل هذا العمل الذي لا يعمل إلا الآخرة، اللي هو الطاعة. الطاعة عمل الطاعة، وهذا مقيد بهذا الأمر، عمل الطاعة التي لا يرجى بها إلى الآخرة، عملها وأراد من ورائها ماذا؟ مالا ودنيا، فهذا لا أجر له في عمله، فهذا لا أجر في عمل، بخلاف من يعمل عمل دنيوي من أجل الدنيا. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، تعلم من أجل الشهادة، تعلم من أجل الشهادة، تعلم أدخل كلية الطب بحيث أكون دكتور كبير وعندي أموال كثير، تمام هذا لا أجر له. لكن هل يأثم؟ ما يأثم، لأنه ليس العمل هذا مما يرجى به الآخرة في أصل، يعني ليس طاعة دعا إليها الشارع، وإنما عمل مباح، فقد ماذا؟ فقد الأجر فيها، وهو أنه لو كان قد تعلم هذا العلم أيضا لينفع المسلمين، هذا المقصد الأول، ثم ينتفع به في دنيا وكذا، هذا أمر تبع، فإنه يؤجر على ذلك. لكن العمل الذي يراد به الآخرة، عمل الطاعة، صلاة، صوم، زكاة، جهاد، هذا العمل الذي يرجى به وجه الله سبحانه وتعالى، يرجى به الآخرة، فهو عمله لدنيا، فهذا الذي يأثم ولا أجر له، بل هو آثم بإرادة الآخرة. ولهذا قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله اللي هو يرجى به الآخرة الدنيا، يبقى ما الفرق بين الرياء وبين هذا الباب؟ يشتركان ويختلفان، يجتمعان ويفترقان، يجتمعان في إرادة غير وجه الله، ويفترقان في أن المراء يريد ثناء وهذا يريد مالا ودنيا عاجلة فقط. هذا هو الجامع والفارق. إذن الجامع بينهما إرادة غير وجه الله عز وجل، هذا الجامع بينهما. والفارق أن المرائي أراد ثناء ومدحا، فكان الدافع له على ذلك الثناء والمدح، والذي يريد بعمل الأخروي الدنيا إنما يريد الدنيا، يريد مالا. ولهذا العلماء يقولون هذا الذي يريد مالا أعقل من المرائي. أعقل ليه؟ حصل دنيا، حصل شيء، إنما المرائي هذا غبي، غبي تريد ثناء فما حصلت شيء، ولو كنت مخلصا لما فاتك شيء، إنما الذي يعمل أجل الدنيا حصل شيئا. هذا الجامع والفارق بين البابين. إذن هما بابان، فرق بينهما دقيق جدا ولكنه سهل إن تأملناه. أما المرائي فأراد بذلك ثناء ومدحا، وأما الذي يعمل من أجل الدنيا فإنه يريد هذا الذي أراده من غنيمة، من منصب، من كذا من كذا إلى آخر ذلك، فأراد بعمله الأخروي الذي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى لثواب الآخرة، أراد به ماذا؟ أراد به دنيا. وبينا حكم ماذا؟ حكم لو أن الإنسان إنما وقع في قلبه قصد من الدنيا، فإن كان تبعا ومما دلت عليه الشريعة فيصل رحمه لله عز وجل، ثم إن شاء الله يرجو من وراء هذا أن يبارك الله له في رزقه وأن يبارك له في عمره وكذا، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. أما إذا كان ما في دنيا مطلقة ولا محض في هذا، فإن ذلك ولا شك أنه ينقص ماذا؟ أنه ينقص أجره، ولكن له أجر إن شاء الله، لكن بخلاف من جعل عمله لله عز وجل خالصا، من جعل عمله لله عز وجل خالصا، هذا الذي يظهر من هذا الباب. نعم، مال الشيخ سالي، نعم ذكر ايه ما ادري، اقرأ في الميكروفون وخلاص. نعم،
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها فإن كان إرادة العبد كلها لهذا المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. نعم. وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله،
قال الثانية من أولها،
وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص.
هذا مجاب ناقص، ناقص ليه؟ ولا أجر له، مش ناقص الأجر، تابه ناقص الإيمان. ليه؟ لأن هذا لا ينبغي وليس له أجر. تابه بارك فيك يا أخوان. قال فهذا
ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص.
لماذا ناقص الإيمان والتوحيد؟ لذنب فعله، وهو أن القصدين متساويان، مش ناقص الأجر. نعم.
وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين به على العمل والدين، كالجعالة التي تجعل على أعمال الخير، وكالجهاد الذي يترتب على وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده، ولكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين.
نعم، هذا لا إشكال فيه، ولا ينقص إيمانه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من الأخصر من الأخ أبي يحيى يقول: هل يتعارض قولنا أن الإخلاص شاق مع يسر الإسلام، مثل قول الله تعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر؟
ولا يتعارض يسر الإسلام مع كون المحافظة على الصلاة والثبات عليها، ما يسر ذلك إلى مؤمن واحتاج نوع جهاد، كذلك الصيام ليكون إيمان واحتسابا يحتاج نوع جهاد. فأن تجعل صيامك إيمان واحتسابا هذا أمر يحتاج إلى جهاد، أن تجعل صلاتك وأن تواظب عليها فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء هذا جهاد، بر الوالدين هذا جهاد، وتجاهد نفسك وتجد مشقة تتغلب عليها. فيسر الإسلام لا يتعارض معه مشقة طبيعية في العمل، إنما يتعارض معه ماذا؟ يتعارض معه عدم القدرة، التكليف بغير مقدور، هذا الذي يتعارض معه. إنما يسر الإسلام ليس معناه أن كل هذه الأعمال يكون فيها نوع جهاد ومشقة، لا شك فيها نوع، أن تغض بصرك هذا نوع جهاد ومشقة، أن تواظب على الصلاة هذا نوع جهاد ومشقة، أن تطلب العلم وتصبر يا أخي يحيى هذا نوع جهاد ومشقة، أن تصبر عن منهج وكذا نوع جهاد ومشقة، أن تنزل إلى ساحات الوغى كتب عليكم القتال وهو كره لكم هذا جهاد ومشقة. فالمشقة لا تتعارض مع اليسر، إن هذا الدين يسر، فلا يتعارض معه ماذا؟ المشقة المحتملة الدالة في تحملها على صدق المؤمن في إيمانه. وعليه فإنهم قالوا: ما شيء يحتاج إلى جهاد، ما يحتاج إليه الإخلاص، ما جاهدت على نفسي لنفسي على شيء أشد من جهاد على الإخلاص. ولهذا نقول هذه المجاهدة تحتاج إلى مصابرة، وتحتاج إلى سؤال الله عز وجل أن يثبتك على ذلك، وأن يعينك وأن يوفقك وأن يسددك، وليس الأمر سهلا. فلا شك أنك تجاهد نفسك، والجهد نوع مشق. نعم. فلا يتعارض هذا مع اليسر، تعارض معه مع اليسر مع رفع الحرج أن تكلف بغير مقدور، إنما ما كان في مقدورك فإن الله يقول فيه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن كل هذا في وسعك، لكن لا شك أنه يحتاج إلى جهد. أما مر معنا الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة، وكل هذا صعب على النفس ولا لا؟ أن تحبس نفسك وأن تصبر صعب ولا ما هو بصعب؟ هذا شاق ولا ما هو بشاق؟ لكن مشقة لا يقدر عليها ولا يقدر عليها؟ يقدر عليه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بيلا من الأخ أبي عمر يقول: لو كانت الدنيا لا يجوز إدخالها في النية، فلماذا رغب النبي بها في العمل؟
ما يجوز إدخالها في النية؟ لا، احنا قلنا فيها تفصيل، إن كان النص جاء بذلك فلا حرج، احنا فصلنا هذا التفصيل. إن جاء النص بذلك، من قتل قتلا فله سلبه وكذا وكذا والغنم وغير ذلك، فلا إشكال. إنما إذا لم يكن النص قد دل على ذلك مطلقا، وليس يقصد الإنسان به الاستعانة على أمور شرعية وكذا، فإن هذا يكون من الدنيا التي لا ينبغي أن تزاحم قصدك. فإن زاحمته تبعا أنقصت الأجر، ليس كمن لم يكن عنده قصد من الدنيا مطلقا، وإن زاحمته على وجه متساو فلا أجر لك في العمل. نعم. أعد سؤال الأخ أبي عمر. إذا كانت الدنيا،
يقول: لو كانت الدنيا لا يجوز إدخالها في النية، فلماذا رغب النبي بها في العمل؟
لا، كلمة لا يجوز إدخالها، لا، في تفصيل، يجوز إدخالها ولا يجوز إدخاله. لا يجوز إدخالها إذا قصدها الإنسان قصدا، هذا قصده الأول، إذا أرادها لغير وجه الله سبحانه وتعالى. إنما إذا كان الشرع قد أدخلها خلاص تعتبر. فأنا الآن أريد من وراء هذا الجهد وجه الله عز وجل أولا وكذا، ثم إنه قد يحصل لي قتل قتيل فأخذ سلبا وغير ذلك، هذه أمور تبع وقد راغب فيها الشارع. صلة الرحم من أجل أن يبارك الله له في رزقه، يبارك لله في عمري، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، لأن الشرع قد رغب في ذلك. طيب لو محضة، أنا مثلا أحج، أنا أدرس الآن مثلا، ومثلا قال قائل من الأغنية تأم مثلا الناس المسجد ولك مثلا 5000 جنيه في الشهر، فأنا أؤم الله عز وجل وأرجو بذلك وجه الله عز وجل، ثم هذا المبلغ الذي يأتيني أردت أيضا أن أستعين به على ماذا؟ على حاجتي وعلى إعفاف أولادي وعلى الطلب للعلم وعلى كذا وعلى كذا وكذا، إذن أردت بذلك أمورا شرعية، فهذا أيضا لا بأس، بيد أن الذي يفعل هذا ولا تقاضى عليه أكمل من الذي فعل ذلك مع حصول الأجر له. نعم
شيخنا، فائدة للشيخ ابن عثيمين.
نعم.
البابي قال رحمه الله تعالى: بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد لفوائد دنيوية، فمثلا يقولون في الصلاة رياضة وإفادة للأعصاب، وفي الصيام فائدة إزالة الرطوبة وترتيب الوجبات، والمفروض ألا نجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل، لأن الله لم يذكر ذلك في كتابه، بل ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعن الصوم أنه سبب للتقوى، فالفوائد الدنيوية.
والحديث صوم تصح لا يصح، وإن كان المعنى أنا في الصوم صحة، هذا شيء لا شك معلوم. نعم.
فالفوائد الدينية في العبادات هي الأصل، والدنيوية ثانوية، ولكن عندما نتكلم
وليست ملغاة، ثانوية يعني هي تابعة. نعم.
ولكن عندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية، وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية، ولكل مقام مقال
أو بيان وجه إعجاز. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الشرك نوعان، أكبر وأصغر، وهذا قد يكون من الأكبر وتارة يكون من الأصغر، فإذا أراد بإسلامه ودخوله الدين،
ولهذا قال باب من الشرك. نعم.
فإذا أراد بإسلامه ودخوله الدين الدنيا فهذا شرك أكبر كالمنافقين، فهم في الدرك الأسفل من النار، وتارة يكون أصغر كمن يرائي بقراءته وأمره ونهيه، أو يجاهد لأجل الغنيمة ليس لله وهو مؤمن مسلم لكن تعرض له هذه الأمور.
نعم.
قال تعالى: من كان يريد،
يعني كمن يرائي، هذا الباب الماضي، لكن تارة يكون أصغر إذا جاهد لأجل غنيمة ليس لله وهو مؤمن مسلم لكن تعرض له هذه الأمور. نحن كما قلنا في فرق بين البابين، بين البابين، باب الماضي الحامل له على العمل الثناء من الناس، والباب هذا الحامل له على العمل إرادة مال، فالبابان سهلان، سهل الفرق بينهما، الباب الماضي الحامل له ثناء الناس، والباب هذا الحامل له ماذا؟ إرادة المال، وكل منهما يتنافى مع ماذا؟ مع الإخلاص، كل منهما يتنافى مع الإخلاص، ولهذا يكون شركا، لكنه شرك أصغر إلا إذا أراد بأصل عمله الدنيا فإنه يكون غير مسلم، ولهذا قال باب من الشرك إرادة الإنسان مع عمله الدنيا، تحتمل التبعيض فالشرك أكبر وأصغر، وتحتمل البيانية. نعم.
قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وهذا وعيد. والآية في الكفار الذين عبدوا الله لأجل الدنيا كالمنافقين، وعمومه يوجب الحذر من إرادة الإنسان بعمله الدنيا ولو كان ذلك في بعض الأمور.
نعم، يعني الآية وإن كانت في الكفار إلا أنها تتناول من جهة المعنى كل من أراد بعمله الدنيا، وهذه الآية عامة مخصوصة، من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذه مخصوصة بالآية التي في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لمن نريد، فهذه الآية عامة مخصوصة بهذه الآية. نعم.
وهكذا قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وكذلك قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم إلى آخر الآية. وفي الآية قيد أطلقته الآية السابقة، وهو أن ليس كل من أراد الدنيا تحصل له، فقد يحصل له بعض ما أراد.
يبقى هذه عامة مخصوصة. نعم.
قوله وقوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فالإرادة لا تكفي وحدها بدون السعي والإيمان، فلا بد من عمل وإيمان بالله وتوحيد له وإخلاص، فهذا هو الذي يكون سعيه مشكورا من الله ومن المؤمنين.
الله أكبر. تابعتم إخواني؟ هذه فائدة طيبة. الله عز وجل قال: ومن أراد الآخرة وهو مؤمن فأولئك، لا، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن الذي يشكر الله سعيه؟ من اجتمع له أمران: إرادة وسعي. واعلموا أن السعي لا يكون، اسمع بقى هذا الكلام الجميل بقى عشان ندخل في مسألة الإيمان، واعلموا أن السعي لا يكون إلا بإرادة، واعلموا أنه لا تكون إرادة جازمة إلا وهي دافعة إلى الفعل والحركة. فإذا لم تكن حركة قط فلا إرادة قط، وإذا كانت هناك إرادة تحركت الجارحة العمل، وعلى حسب قوة الإرادة وضعفها. وعليه فالإرادة مع القدرة يدفعان إلى العمل، والعمل يكون بالإرادة الجازمة والقدرة عليه. ولهذا من عاش ظهره كله بغير عمل وهو متمكن منه قادر عليه، فلتخلف الإرادة ومحال أن يكون معه إرادة جازمة صادقة، صدق إيمان صادق، ولا تتحرك جارحته. فمن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش ظهره كله لا يسجد لا سجدة ولا صوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام، وهو ممتنع عن هذا ويمتنع عن هذا العمل، لا يكون. فإذا امتنع عن هذا العمل فلا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، زندقة في القلب، لا مع إيمان صحيح. هذا مستحيل. فالإرادة الجازمة والقدرة تدفعان إلى العمل. لكن يقول والله أنا عندي صدق، أنا عندي إخلاص، أنا عندي محبة، أنا عندي يقين، أنا عندي كذا، أعمال القلوب، ها والله عندي. وأنت مؤمن بالعمل؟ أي والله. وتريد؟ آه والله أريد أن أعمل، بس ما عملت. أنت كاذب، كاذب. لابد من التلازم. فإن قال بأن الإيمان ليس إلا معرفة وليس في عمل قلب فقد وافق جهما، وإذا قال لابد من عمل القلب قلنا ولازمه عمل الجوارح، فإنه لازم له لا ينفك عنه، وإلا تكون مرجئا. فإما ألا ترى عمل القلب فتكون جهميا، وإما أن ترى عمل القلب ولا ترى أن عمل الجوارح لازما له فتكون مرجئا. وأهل السنة والسنة والسنة أن تقول لا بد من عمل القلب وعمل الجارح، وأدلة عمل القلب هي أدلة عمل الجارح للتلازم بين الظاهر والباطن. والخلاف مع من يرى كفر تارك العمل، مخاف مع من يرى عدم كفر تارك العمل مع وجود إيمان في القلب وكره ضعيف، خلاف حقيقي وليس خلافا صوريا. الخلاف الصوري اللي يرى التلازم بين الظاهر والباطن، إذا وجد عمل القلب لابد أن يوجد عمل الجارحة. لكن يسمي هذا اللازم عمل الجارحة جزءا من الإيمان أو لازما، فهذا الذي عبر بعض العلماء كابن أبي العز وخلافه أن هذا خلاف صوري. إنما لابد أن تعتقد هذا، وإذا اللي قاله شيخ الإسلام أيضا، إذا متى يكون الخلاف حقيقيا ومتى يكون صوريا؟ يكون حقيقيا إذا اعتقدت أنه يوجد إيمان في القلب ولا تتحرك جارح، فليس من اللازم أن يوجد عمل الجارح، هذا خلاف حقيقي. خلاف صوري لو اعتقدت أنه لابد، فإذا وجد عمل القلب دفع إلى عمل الجارح حتما ولا بد، لكنك تقول أنا لا أسميه ماذا؟ أسميه إيمانا، إنما أجعله ثمرا منفصلا. فهذا البعض جعل هذا من الخلاف الصوري، ولكن لا نرى هذا، فإن التعبير عن الحق لابد أن يكون بالألفاظ الشرعية، ولقد أدخل الله كل هذا في الإيمان فلابد أن يدخل الإيمان. واضح إخواني؟ يبقى إذن الإرادة الجازمة تدفع إلى العمل مع القدرة، لكن قد تكون هناك إرادة جازمة ولا قدرة فلا يقع فعل، لكن الله يعذرك على حسب بقى، ما عندك جهاد لأنك غير قادر خلاص رفع عنك، لكن ما عندك قدرة على القيام في الصلاة فلا ترفع عنك الصلاة، ولكن صل قاعدا كما جاء في حديث عمران بن حسين عند البخاري، صل قاعدا قائما فلم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى جنب، والصلاة لا ترفع عنك قط طالما أن فيك قلبا ينبض وعينا تطرف، فإن تبغى فيك قلبا ينبض وحياة، حياة وعقل معك، عقلك معك، عقلك وأنت حي تجب عليك الصلاة، لكن لو فيك قلب ينبض وما معك عقل خلاص، فالميزان العقل، معك عقل معك تكليف أيا كانت صورتك، هذه في الصلاة. أما الزكاة ما عندك استطاعة، ما عندك نصاب خلاص ما عليك زكاة، صيام كنت عاجزا عنه خلاص إلى الإطعام، يبقى هناك ما يرفع مطلقا فلا تكلف بشيء والله يعذرك، وهناك ما يكون له بدل، وهناك ما يكون فيه التخفيف على حسب. إذا تخلفت القدرة أو بعض القدرة فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى إرادة مع ماذا؟ مع قدرة. ولهذا أهل السنة والجماعة لما قالوا بأن الله خالق الأفعال، خالق أفعال العباد، كيف يكون ذلك؟ لما كان الله خالقا للإرادة والقدرة وبهما يقع الفعل كان الله خالقا للفعل، وإن كان العبد هو المباشر لفعله وإليه ينسب فعله. فهؤلاء الذين يقولون يا أحمد بعدم كفري تارك العمل، يقولون هذا على التوحيد، هذا عنده قول عنده عمل قلب، نقول وتصدقون عنده قول وعند عمل قلب ولا يتحرك جريحته وهو قادر ومريد؟ مستحيل، لا في الأثر ولا في النظر، فإن النبي قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلو كان في القلب الصلاح الكامل لأدى إلى صلاح العمل الكامل، فإذا كان الصلاح ناقصا أدى إلى نقص العمل، فإذا لم يكن في القلب صلاح قط لا تجد في الجارحة عملا قط إلا المنافق الذي يرأي الناس بعمله. فتخلف العمل الظاهر دليل على تخلف العمل الباطن، وليس وتخلف العمل الباطن يكون دليلا على تخلف العمل الظاهر، انتبهوا، يلزم من تخلف العمل الظاهر تخلف العمل الباطن، ولا يلزم من تخلف الباطن تخلف الظاهر، فقد يفعل الإنسان رياء. هذه انتبهوا لها، لأنه قد يأتي هؤلاء يحرجونكم في هذه القاعدة، يقول بالتلازم خلاص، إذن المنافق مؤمن بالتلازم، مش أنت تقول التلازم بين الظاهر والباطن، إذن المنافق يكون مؤمنا. ليه؟ لأنه عنده عمل ظاهر، فهذا دليل على صلاح الباطن. نقول لكن القرآن لم يقل هذا، إنما الشريعة شهدت بأن وجود العمل الباطن حتما ولابد يوجد من العمل الظاهر ما يقابله، فتخلف العمل الظاهر دليل على انعدام الإيمان في الباطن. أما انعدام الإيمان في الباطن لا يلزم منه تخلف الظاهر، فقد يفعل الظاهر هذا نفاقا. انتبهتم يا إخواني؟ نعود إلى الآية، ومن أراد الآخرة ها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. يبقى لابد من السعي، قال ابن باز فالإرادة لا تكفي وحدها بدون السعي والإيمان، فلابد من عمل وإيمان بالله وتوحيد له وإخلاص، فهذا هو الذي يكون سعيه مشكورا من الله ومن المؤمنين، فيدل على وجوب الإخلاص وأن العمل يبطل مع الشرك بالله عز وجل. يبقى هذا كاذب، ولهذا تخلف العمل الظاهر يدل على ماذا؟ على عدم التصديق وعمل القلب. فتخلف التصديق والإقرار يعود على القول بالإبطال، وتخلف عمل الجريحة يعود على عمل القلب بالإبطال. الإيمان قول، اعتقاد، عمل. قال بلسان لا يلزم أن يكون صادق، فقد يقول بلسانه وهو في قلبه غير صادق، منافق. تخلف هذا الصدق يعود على القول بالإبطال. فإن قال وادعى صدقا ولم يعمل بجارحته عاد هذا التخلف لعمل الجارحة على الصدق بالإبطال. لاحظوا يا إخواني، لو لم يأتكم نص واحد على تعليق دخول الجنة بالعمل وعلى اشتراط هذا العمل، لو لم يأتكم نص واحد لكفى بالنظر دليلا، فإن جميع البشر حتى الكفار إن لم يصدق فعلك قولك كنت كذبا عنده، حتى الكافر لو قلت الكافر أنا أحبك وأنت تحاربه يقول أنت كاذب، لو كنت محبا لي لما حاربتني، أليس كذلك؟ طب تعالى بعد الدرس هذا لما تطلع بعد صلاة العشاء إن شاء الله، اذهب إلى أصغر أولادك في البيت، عندك ولد أصغر أولادك ها سنتين؟ سنتين؟ طيب اختبروا هذا الاختبار، اختبروا هذا الاختبار، وأنت تضربه اضرب، أنا بحبك، أنا بموت فيك يا ابني، أنا بحبك، شوف هيعمل لك إيه، هيضحك ولا هيبكي؟ وهيجري على أمي ولا هيقبل عليك؟ لكن تعالى كده وانت برضو بعد الدرس خد كيس شيبسي باتنين جنيه وروح له انا بحبك، هرتم في احضانك، صح ولا لا؟ زي ما استدللنا ايضا على مسألة نفي الايه، نفي الايمان في النص لا يدل على نفي الاصل، فقد يدل على نفي الكمال الواجب، فتنفي الشيء لا لاصله لكن لكمال. ومثلنا لكم بنفس الولد، أعطيه في العيد ربع جنيه، أبهت مصاريف تقول له يا ابن أعطيتك، مش حدنا أعطيتك جنيه الصبح، بلاش ربع جنيه، جنيه طبعا، ربع جنيه دي كانت أيامنا، خمس شلينات، شلم 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 خمسة، طبعا كان اللي بيحصل على واحد من الخمسة كان ما شاء الله. ليه؟ لأن كانت الخمسة خمسة صاغ 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 صاغ، يعني قرش 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 خمس، وأيضا القرش هذا الواحد من خمسة كان في وقت من الأوقات أيضا ثروة. ليه؟ لأن كان القرش هذا الصاغ بينقسم قسمين، تعريفة وتعريفة. تعريفة خمسة اللي هي نصف الصاغ اللي هو العشرة قروش، خمسة قروش زمان كان سواء خمسة قروش، لكن هي طبعا بعد كده القرش والصاغ. وفي يوم من الأيام كانت تعريفة اللي هي نصف الصاغ هذا كانت نكلة، دي ما أدركناهاش بقى، لكن أنا رأيتها، تدخلوا على النت تلاقوا النكلة هذه، ها؟ فنكلة ثم قرش ثم صاغ ثم شلم ثم بريزة اللي العشرة ثم ربع ثم نصف ثم جنيه ثم إلى آخره. اليوم بقى المئة جنيه تعطيها الولد، يعني إن كنت فقيرا أو براعي حالك، يعني ماشي فقير. ليه بقى؟ لأنه هيعمل إيه بالمئة جنيه دي الآن؟ هو يريد مثلا أن يذهب مع أصدقائه وكذا، طبعا مع أصدقائه بيحتاج 200 جنيه ولا حاجة، يجيب مشروبات يجيب كذا، وممكن يقول لك أنا هنروح مثلا على البحر شوية فممكن يجيب مثلا كذا، يبقى 200 جنيه مثلا بس، ومع الرأفة، وممكن يكون شغال معاه برضو حاجة تانية تساند، أو خد من أمه من وراك، خد برضو 100 جنيه من أمه، طبعا ما قالتلكش عليهم بس من فلوسها، فحين أدلنا إشكال. فالآن لما تعطي الولد ربع جنيه تقول انا اعتذرك ربع او جنيه الصبح بعد صلاه الفجر، لا انا عايز مصاريفي، مش الجن اللي انت اعطته لي بعد صلاه الفجر، هذا ما يساوي شيئا. فانت اختبر اولادك، فحينما يقول لك الولد ما اعطتني شيئا، ما اعطيتني شيئا، دليل على انك ما اعطيته العطاء الكامل، العطاء الواجب عليك في هذا، العطاء الذي ينبغي. هذه امور يقرها النظر والعقل، فعلما صاروا يجادلون أمورا نص عليها النص ووافقها العقل. يا أخي فكنا بارك الله فيك، لا تجلس طوال دروسك تؤصل ونجت ترك العمل ونجت ترك العمل، وقد جاء نص النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعمل خيرا قط، تعال خذ 100 نص بجواري وأرنا جوابك. والنبي قال لا يؤمن، والنبي قال صلى الله عليه وسلم ما مر بي خير قط، والنبي قال لم أرى منك خيرا قط، ما أي قط تجيب عنها. أجب عن النفي هنا وأجب عن النفي هنا يتضح لك الجواب، فإن الشارع لا تختلف قاعدته في ماذا؟ لا تختلف قاعدته في هذا، لا تختلف قاعدته في هذا. حتى الشبهة التي جاءت إلى مرجعة الفقهاء من كون الإيمان في اللغة كما يقول التصديق، ولهذا أخروا العمل عن المسمى، حتى هذه مردود عليها، فإن التصديق أصلا الحقيقي هو التصديق الذي أصحابه العمل. ولهذا قال حافظ حكم رحمه الله تعالى ويمتنع وجود الإيمان مع انعدام الأعمال الظاهرة. ومن قال هذه بقى يعني أضيفها لكم، أن دائما أنقل لكم من كلام شيخ حافظ، ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده تصديق الإدعان، لا قبلها ضع هذه. ليه بقى؟ ليه ضع هذه؟ لأن شيخ حافظ أورد له كلاما يشكل إنه هو لا يرى كفر ترك العمل، فضعوا هذه العبارة قبل تلك، وليتك تأتي بعبارة شيخ حافظ هكذا. قال قبلها مباشرة ويمتنع أن يكون هناك إيمان في القلب مع عدم وجود العمل الظاهر. ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. يبقى واضح جدا في المقطع هذا فقط الشيخ حافظ حكمي أنه واحد أن التصديق ليس تصديق مجردا بل تصديق إذعاني، إلا عبر عنه بقى شيخ الإسلام أنه في اللغة ليس التصديق مطابقا للإيمان من كل وجه، بل هذه المادة مادة صدقة غير مادة أمنة وليست مطابقة لها، فهي الإقرار. ولقد العلماء لابد أن يحصل معه أمن، وهذا الأمن هو الإقرار والطمأنينة التي يحصل بها الإذعان. ولهذا إن تخلف العمل أمام الكافر عن قولك قال أنت غير صادق، قال ايه انت غير عامل ولا انت غير صادق، انت غير صادق. دليل على أن الصدق يتناول القول ويتناول العمل. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ طيب هات عبارة الشيخ حافظ دي بقى الجديد عشان تحفظوها بقى من أولها. أضيفوا إليها أضيفوا إلى ومن قال من العلماء بين المعنى والتصديق فقد زود تصديق عنه. أضيفوا إليها هذه العبارة قبلها, هذه العبارة قبلها. ولهذا أنا قلت لكم تكرارا ومرارا مهما تكرر كلامنا في العضو ومهما تكرر كلامنا في الإيمان ومهما تكرر كلامنا في الجهاد ومهما تكرر كلامنا في الخروج وكذا, إن شاء الله ستجدون إضافات, إما في إزالة شبهة, إما في كيفية رد, إما في زيادة دليل, إما في زيادة تصور, إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك
بس. نعم.
ولم يعنوا مجرد التصديق, فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود, وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا.
الله أكبر. واضح يا إخواني المقطع هذا الذهبي, هذا المقطع الذهبي من أوله إلى آخره. يبقى أضيف إلى ومن قال من العلماء بين المعنى والتصديق فليس قصد التصديق بجار, أضيف إلى ذلك عادي أحمد.
قال: ومحال أن ينتفي انقياد,
ومحال حتى تصور مذهب الحكمي العجيب أن يضع لك حافظ حكمي في ماذا, في هذا الباب, وهو باب عدم كفر تارك عمل. ليه؟ الاشتباه عنده. هات اخر باب الايمان هتجد, شوف يا احمد كده عندك اخر باب الايمان هتجد كلام ذكره شيخ حافظ عن المعتزلة في مسألة الايمان اخر في المعارج. نعم هنا قال, اعيده تاني يا اخوان, اهو كلام واضح ما يقبل تأويلا, ولا يقال انت لم تفهم كلام حافظ حكم. بالله عليكم هذا الكلام أدنى 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 طالب علم لا يفهمه؟ أعد يا ابني أخبر الدنيا يا ابني. ها؟
قال: ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب.
هذا مستحيل. أنتم تقولون لا, ليس محالا بل هو من الإيمان, نثبت له إيمانا لكن يكون ناقصا, نثبت له إيمانا ولا يكون خصف, فليس من المحال بل هذا من المتصور. ولهذا العجب يقول لك هل يوجد, هل يتصور يا شيخ أن يوجد مؤمن ولا يعمل؟ طيب وإيه الإشكالية ودي تعنينا في إيه؟ هذه تعنينا في ماذا؟ يقول إذن المسألة فرض جدلي اتركها. اتركها كيف اتركها؟ هل الكلام متعلق بالعين المعين ولا الكلام متعلق بماهية الإيمان الذي تجعله أنت قولا وعملا؟ والسؤال إذا تخلف القول وإذا تخلف العمل, معلوم كده في التعريفات, تذكر ما يدخل وتذكر ما يخرج. حينما أقول في الأصول الواجب هو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام, نأتي بقى المحترزات بقى التعريف, ما أمر به الشارع يخرج, ما نهى عنه الشارع اللي هو المحرم والمكروه, وما لم يتعلق به ماذا, وما لم يكن أمرا كذلك, ما لم يتعلق به أمرنا والمباح. يبقى أخرجنا ثلاثة, كلمة ما أمر أخرجنا بها ثلاثة, أخرجنا المحرم والمكروه والمباح, لأن المباح ليس مأمورا به. على وجه التحتم أخرجنا المستحب, يبقى يبقى ماذا, يبقى الواجب. هذا شأن التعريفات. فأنت عندك الإيمان قول وعمل, قول اللسان وقول القلب, عمل القلب وعمل الجوارح, فطبيعي أن تقول فإذا لم يقل بلسانه, هل ممكن تورد وتقول معقول مؤمن لا يقول بلسانه لا إله إلا الله؟ ما تبحث هكذا. إذا لم يقل وينطق بالشهادتين فما حكمه؟ تقول كافر. إذا لم يكن عنده قول قلب هتقول كافر، إذا لم يكن عنده عمل قلب هتقول كافر، إذا لم يكن عنده عمل جوارح ما ينبغي أن تقول بقى وهل يتصور أن. لكن الذي ينبغي أن تقوله وهل يتصور، هو هذا الذي ينبغي أن يبحث، وهل يتصور أن يوجد عمل في القلب ولا يوجد عمل جارحا؟ هذا محال، هذا الذي ينبغي أن تقوله. لهذا الشيخ حافظ حكمي قال ومن المحال، يبقى دي مساوية لعبارة شيخ الإسلام ومن الممتنع. انتبه، يبقى أضيف عندكم دي مصطلحات مهمة جدا، لأن أيضا أيضا هم يريدون عليك إشكالات ويأتون إلى النفي في كلام العلماء، يعني هذا من هذا نفي للإيمان الكامل، يعني هذا يقصدون ليس بمؤمن يعني كامل الإيمان. فانظر بقى ومن المحال. طيب وانظر أيضا عند الشيخ الإسلام ومن الممتنع، وانظر عند ابن بطة والأجري ولا يصح ولا يجزئ. فماذا تريد بعد هذا؟ لا يصح لا يجزئ من المحال من الممتنع. انتبه للمصطلحات دي، زي كده العزل اللي طلعونا أخرجوا لنا بحثا فرق بين العزل والانعزال وأشغال الأمة، ها؟ فنقول كده هناك بحثنا إيه؟ ها؟ ينعزل ينخلع، فالعزل والخلع عزل خالع فارق نابذ، كل هذه ما جاءت في الشرع وممنوع. هنا أيضا محال ممتنع لا يجزئ لا يصح. تابوا يا إخواني، والله سبحان الله الناس هؤلاء علمونا كثيرا، علمونا كثيرا كيف؟ بأنه يورد الشبهة فنأتي بكلام السلف ما يدمغها، فليس لك ما ليس معك يا من تقول بنجاة ترك العمل أدنى دليل، إنما معك شبهات وليس معك بينات. أعد كلام الشيخ حافظ حكمي. أنا أتعجب بقى من الذي يأتي بكلام الشيخ حافظ حكمي يلبس به أو يشتبه عليه، بلاش يلبس لأن تهم القصود، ويترك كلامه المحكم. تعرفون ليه يا إخوان؟ لأنهم ما قرأوا لحافظ حكمي، إنما قرأوا نقل من يعتقد هذا الاعتقاد فنقلوه، وإلا لو قرأوا لحافظ حكمي الكلام الكامل لوجدوا كلامه يرد عليه، هذا كلام محكم.
قال ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال أن
محال محال.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، ولم يعنوا مجرد ولم يعنوا مجرد التصديق.
واضح واضح، ولم يعنوا مجرد إنما تصديق الإذعان. يبقى الكلام واضح عند الشيخ حافظ حكمي واضح، فكيف يأتون بكلام له يقولون فيه إنه ليس ممن يرى كفر تارك العمل كشيخ الإسلام؟ تعجب من ياسر برهان؟ افتح كتابك كده نقد ظاهرة الإرجاء، يأتي لك بأكثر من 20 نقلا من 20 نقلا عن شيخ الإسلام أنه لا يرى كفر تارك العمل. تخيل، سبحان الله. وبعضهم صنف مصنفا في هذا زي خالد عبد الرحمن ويقول لا، شيخ الإسلام يرى كفر تارك العمل، ولكن تارك العمل لا يكفر، فعنده ليس بكافر. فهذا يدل على أمرين، إما عدم فهم لكلام العلماء، وإما تقليد في نقولات نقلها من لا يرى كفر تارك العمل، إنما من رجع إلى أهل السنة وقرأ في السنة واطلع عليها وأخذ كلامه والحمد لله يتضح لك هذا، يتضح لك هذا جليا ولله الحمد لله. ولهذا علماؤنا في هذا الزمان في هذا العصر يقولون بكفر تارك العلم، ولا أعلم من أحدا من أهل العلم لا يرى ذلك. حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه فليس له كلام صريح قط في نجاة تارك العمل، بل الموجود من كلامه كما في الأدب المفرد يدل على كفر تارك العمل، لأنه لا يتصور يقول هذا في الذهن فقط أن يكون عنده عمل أو إيمان في القلب ولا يعمل، لا يتخيل أن يكون هناك مسلم يعيش ظهر ولا يعمل. والشيخ ربيع أيضا حققنا قوله، وأنه صرح الشيخ ربيع بأنه من ترك العمل كله فهو زنديق، اللي عنده صريح كلام يرفع هذا الصريح فليأتي به. شيخ الفوزان، شيخ ابن باز، شيخ العثيمين، الشيخ ابن إبراهيم، الشيخ الغذيان، الشيخ الحيدان، اللجنة الدائمة، فمن من العلماء المعتبرين يرى هذا؟ ولو وجد فلا يعتبر قوله. إنما يتبنى مثل هذه الأقوال في الغالب الأعم أناس من طلاب علم لم يبحثوا المسألة البحث الصحيح وصاروا مقلدين واشتبت عليهم عبارات ولم يتقيدوا بكلام العلماء، حتى إنك تجد أحدهم جريئا مثل عادل السيد هذا ليقول لك شوف ابن حجر وهو من هو استقراء وما أدري إيه لكلام العلماء، ذكر بأن العمل عند سنة شرط الكمال ومرة الدهور والعصور، ولم ينتقد أحد الشيخ حافظ ابن حجر، مما يدل على الإقرار. جرأة عجيبة. واعتبر أن شيخ الفوزان هذا هو الذي يعني يرى هذه الرؤية فقط. عجيب عجيب من هذا الرجل، بل وينسب لابن باز لأنه لم يعلق على هذا الموضع الإقرار. الشيخ ابن باز قد سئل في هذا الموضع قال يمكن فتنا وما علقنا عليه. نعم جبت الكلام حفظ حكمي.
ونقل عن الفضيل بن عياض
ما.
وقال فضيل يقول أهل البدع الإيمان الإقرار بلا عمل، والإيمان واحد، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال فمن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول إن فرائض الله ليست من الإيمان.
لا لا، في آخر مقطع في مبحث الإيمان
قال وذكر الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفروضة من الأفعال والطرق دون النوافل، وهذا أيضا يدخل المنافقين في الإيمان وقد نفاه الله عنهم، وقال الباقون منهم العمل والنطق والاعتقاد. والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح
أن انتبه وقال كثير منهم
وقال الباقون منهم العمل والنطق والاعتقاد. والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال، كما قال عمر بن عبد العزيز فيها من استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. والمعتزلة جعلوها كلها شرطا في الصحة والله أعلم.
الله أكبر. عرفت يا أخوان أنا ما بخبيش عليك يا أخوان، لا أخفي عليكم شيئا يا أخوان، أنا أخرج لكم نقولات أنتم يمكن ما سمعتم عنها. ولهذا علامة أهل السنة أنهم ينقلون ما لهم وما عليه، وليس عندنا شيء يخفى. ليه؟ لأنه من يكون قول العالم صوابا فيصوب أو خطأ فيرد عليه، لسنا في حاجة إلى أن نبتر ولسنا في حاجة إلى أن نخفي، لأنه كان ما تقرره مذهب السلف، إذن فأقر بذلك عينا واشرح بذلك صدرا وطمئن بذلك قلبا، وما عداه يكون على خلاف السلف. وفرق بين المتقرر عن السلف وبين الوارد عن بعضهم. أما هؤلاء لا، يأتون بموضع حفظ حكم هذا، لكن يأتون بالموضع الآخر الدال دلالة صريحة على مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب حفظ حكمي. لا، لأنه لا يستطيع أن يرد عليه، مثل العذر بالجهل كده. نقوم نأتي بكلام الشيخ ابن عبد الوهاب في ذات أنواط وكلام ونقول، ولكن الشيخ ذكر في أول كشف الشبهات أن الرجل قد يتكلم بالكلمة من الكفر وهو جاهل فلا يعذر. وفي كتاب التوحيد ذكر في بعض المسائل أن هذا يدل على أنه لم يعذر بجهله، لم يعذره بالجهل. نأتي بكل هذا ونبين مرادهم. إن كان العالم كلامه واحدا ولا تناقض، وإن كان في تناقض نقول تناقض، وإذا كان ما فيه تناقض وإذا كان خطأ نقول خطأ. لهذا احنا أخبرنا الدنيا لا خوفا ولا وجلا. احنا ما نقول اللي احنا رأيناه في كل كتب الشيخ الألباني انه قال والأعمال الصالحة كلها شرط الكمال، قلنا دي عبارة الايه المرجئة. قالوا لا، ما في حاجة اسمها وافق يبقى مرجئ. رددنا عليهم بكلام الألباني نفسه انه قال في ابن تيمية وابن القيم انه موافق اهل التأويل. قال لك العالم يقول بس انت ما تقولش. والله يا اخوان ده احنا رأينا عجبا عجابا، يعني مش جبنا لهم بكلام اخر، بجوار الكلام الاخر جينا بكلام الالباني نفسه. وحينئذ والله اخاطب واحدا منهم يقول لا ما اصل عالم، لكن انت مش عالم. انت هو يقول انت ما تقولش ليه، احنا بقر هو العالم ده معلم لم نتعلم منه؟ يعني ايه طالب مثلي ضعيف العلم؟ يعني ايه؟ يعني ما تكلم في الدين؟ يعني ما يقول ما قال العلماء؟ ان قال ما قاله العلماء قلتم حرام عليه ان يقول هذا، فان المصرح له بنطق هذا العالم ليس هو، فوجعلتم قاعدة ما انزل الله بها من سلطان، واما انتم فقلتم على خلاف العلماء وجائز لكم. يعني من يتكلم بخلاف العلماء جائز له، ومن يتكلم بكلام العلماء لا، العلماء هم اللي بيتكلموا ولست انت. عجيب. وقلنا الألباني ليس مرجئ إنما فقط العبار، مثل عشرات الأئمة مش الألباني فقط العبارة يقع فيها موافقة. لكن كيف يكون مرجئا وهو يتبرأ من الإرجاء ويرى أن الخلاف معهم حقيقي مع مرجئة الفقهاء؟ ولم ننسب إليه كفر ترك العمل لأننا لم نجد عبارة تدل على هذا، إنما وجدنا ما يناقض هذا. إذن سرنا فيه السير القصد، فلم نخفي قولا والحمد لله لعالم أبدا أبدا. نجيب كلام شيخ الإسلام الذي قد يوهم ونرد عليه، ونجيب كلام ابن بطة ونرد عليه ما يوهم يعني، ونقرر لست في حاجة. أهو كلام حافظ حكمي جئنا لكم به، وبعد بيان كلامي الأول المحكم يلا أصغر طالب سيرد على هذا الموضع. قاعد يا أحمد واحدة واحدة، أصغر طالب سيرد على هذا الموضع اللي هم فرحوا بيه. قالك شوفوا إذا الأعمال ليست شرط صحة خلافا للمعتزلة، يبقى نفس الكلام اللي قالوا مين؟ اللي قالوا ابن حجر، وبالتالي لا يكفر تارك العمل. لا يكفر تارك العمل ذكرها هذه الحافظ؟ لا، ما هو لازم كده، ما هو مش شرط صحة. هات يا ابني.
قال: والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة.
يعني يا أصغر طالب في السنة لم يجعلوا كل الأعمال شرط صحة؟ يعني يعني هذا العمل إن تركه كفر أو خرج من الإيمان كما تقول المعتزلة. أي عمل عند المعتزلة، أي عمل عند المعتزلة وقع فيه محرم أو ترك واجبا ده شرط صح، بمعنى لصحة الإيمان يشترط أن يأتي بالواجبات وأن يترك المحرمات. فإن أتى بمحرم أو ترك واجبا خرج من الإيمان لا إلى الكفر، وعند الخوارج خرج من الإيمان إلى الكفر. أهو. لكن السلف ما جعلوا كل الأعمال شرط صح، كل الأعمال مش ما جعلوا العمل كل الأعمال. نعم.
بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال.
شرطا في الكمال. ترك هذه يكون أثما ترك يكون عصيا؟ إنما ليه قال كثيرا؟ لأنه اختلفوا في المباني الأربع، فهو بيذكر الحد اللي المتفق عليه. إنما اختلفوا في المباني، يكفر ولا لا يكفر؟ أعد يا ابني يا بني.
أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال.
تمام. ها؟
كما قال عمر بن عبد العزيز فيها: من استكملها استكمل الإيمان. نعم. ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان.
نعم، ده كمال وده كمال وده كمال، فيحصل بهذا الكمال. نعم.
والمعتزلة جعلوها كلها شرطا في الصحة والله أعلم.
كل عمل منها شرط صح، إن تركه خرج من الإيمان ليكون في منزلة من منزلتين. واضح العبارة؟ واضح العبارة ولا إشكال فيه. إنما تأخذ من هذه، تأخذ من هذه أن تارك العمل ليس بكافر، أو على الأقل على الأقل إن مسألة تارك العمل فيها خلاف. ليه؟ لأن الحافظ حكمي قال جعلوا الكثير منها شرط كمال وعليه، فيكون القليل مختلف فيه. فيبقى أنت يا شيخ هشام على قول وهو كفر تارك العمل، وإحنا على قول وعدم كفر تارك العمل. ده الحد في التنازع، زي التنازع زي ما انت قلت الآن في المباني. يبقى الذي لا يرى كفر ذلك المباني مع الكثرة هذه إذا لا يرى كفر ذلك العمل. نقول وهذه الشبهة التي رددنا عليها قديما، أنه فرق بين الأحاد وبين الجنس. الأصل إذا كان عندك حساسية من الجنس، الأصل يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ أنت عايزين تقولوا إيه؟ لسه في حاجة في المقطع عايزين تقولوها، عايزين تقولوها. عايز تقول إيه يا أحمد يا مصطفى؟ في حاجة لسه في المقطع عايز تقولها؟
لا شيء.
لا لا، في لسه، إياك ما تقولوهاش. في لسه حاجة كده لفظة كده استعملها الشيخ نقولها، في حاجة لسه محتاجة نقف عندها. ها؟ قول في الميكروفون، سمع الدنيا يا ولد. لا. ها؟
شرط صحة وشرط كمان.
أيوة كده. لا، لو قلتهاش تبقى أنت إما أنك مش طالب عندي ولا أنك مش مصري أصلا. لازم. طب بس الشيخ، الشيخ في نقطة برضه، انت عملت تقول ما فيش شرط صحه وشرط كمال، والشيخ الصح ما شرط صحه وشرط كمال، كلمه يعني الشرطيه اهوت. ما انت دايما تقول بلاش. قلنا بلاش ايه؟ قلنا بلا ايه بقى؟ بلا ايه؟ بلا ها ان العمل في الايمان لمن قوله عمل، فالقول هذا رب والعمل شرط كمال، او العمل شرط صحه. نقول هذا لا، العمل ركن، إنما هذا العمل يشترط لصحة الإيمان، هذا عمل يشترط لكمال الإيمان، يشترط لكمال الإيمان كذا وكذا، يشترط صحة الإيمان كذا وكذا. هذا التعبير على العمل بالشرطية هنا اللي هي في أحاده ينبغي يلزم حتى يكون إيمانك صحيحا، فلابد أن تأتي كذا، بخلاف منزلة العمل من الإيمان. لأنك لو قلت شرط كمال كده العمل كده شرط كمال، يبقى تركت الأصل وتركت أعمال العلماء بيروها أنها لابد منها حتى صحة الإيمان زي الصلاة وكذا. ولو قلت شرط صحة العمل، شرط صحة عندك صلاة الفجر وعندك وداخلها في العمل، وعندك الصدقة وداخلها في العمل، فما يصح. لكن لما تأتي على كل عمل وتقول مثلا يشترط لكمال الإيمان أن تبر والديك وكذا، وشرط أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، فحتى يكمل إيمانك لابد تكون حسن الخلق، نبي استعمله. وهذه التي قالها عمر بن عبد العزيز. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. تمام التمام. يبقى هذا المقطع كله واضح كيف تستدل به على إما خلاف في حكم تارك العمل، وإما القول بأن الشيخ حافظ حكم لا يرى كفر تارك العمل. يا ليت بقى لو تعبكم معايا شوية، بس لو مع أن عهدي بالكتاب بعيد قوي قوي، لو تجيبوا قراءة نقدية للشيخ لياسر برهامي ونقل عن حافظ حكمي، نقل إيه عن حافظ حكمي، أو يكون غيره زي عدل السادة وخلافه، لو أحد يعني عنده أن عدل السادة استدل بهذا النقل، أو ياسر برهان. شوف ياسر برهان كده الأول، لو تجيب من ضمن النقولات اللي فوق الستين نقل، فوق الستين نقل. عرفتم إخواني متعة السنة إخواني ومتعة الحق؟ لا تلعثم يا إخواني، الواحد ما بتلعثمش يعني، لا تلعثم. أولا أولا وانت نائم كده، ده كلام علماء العصر، يعني لا يمكن يقال هشام ضال في هذه المسألة. زي واحد في المملكة تمام طالب علم كبير، والله الشيخ هشام احنا نرجع سبع خير، بس لولا مسألة الإيمان. ألا طب ما انت راجل طيب برضو، بس لولا مسألة الإيمان. هو هشام البيري عنده مسألة الإيمان يا ابني؟ هشام البيري من يا ابني؟ يا بني هشام البيري من؟ لولا مسألة الإيمان، لولا مسألة الإيمان أولا أنت تعتبرها خلافية، يبقى هشام البيري يسقط بمسألة خلافية. ده ابتداء يعني نعلمك كيف تحزن الناس. ألا عجيب، لولا في اجتهادية عندك أنت تعتبرها اجتهادية، فلماذا لا تجد لهشام البيري مصاغا في مسائل الاجتهاد اللي بيدع فيها العلماء؟ يبقى ما يسقطش، يبقى لا ينتقد، ده لو اعتبرنا انها اجتهادية. لكن لو اعتبرنا انها ان لم تستوعب انت انها اجماعية، الا فلتستوعب انها كلام علمائنا الكبار الراسخين اليوم. يعني لما هشام ينطق بما نطق به لجنة الدائمة، بما نطق به ابن باز، بما نطق به ابن عثيمين، بما نطق به الفوزان، بما نطق به الغديان، بما نطق به الحيدان، بما نطق كل دول، يبقى اذا ماخوذ عليه. عجيب عجيب، انا اعجب من امثال هؤلاء. شوف يا اخوان احنا حينما نتكلم بفضل من الله، شوف هات النقل هذا وهات النقل هذا وهات كلام هؤلاء في الاستدلال، وأصاب في كذا وأخطأ في كذا. زي بقرأ واحد بعت لي برضو مقطع عن واحد اسمه عامل يعني برضو مدخل كبير كده، هو يعني بيعتبر نفسه يعني من علماء الأمة، بيقيس يعني الناس كمان مش عارف ايه كفتنة البيلي. وفتنة البيلي، تعال شوف فتنة البيلي، فتنة البيلي، وتعال شوف، تعال شوف فتنة البيلي في كتب السلف، تعال شوف فتنة البيلي اللي ما تكلم بكلمة إلا قالها العلماء، تعال شوف فتنة البيلي التي لا يذكر شيئا بفضل من الله سبحانه وتعالى قدر استطاعتنا. هل معصومون؟ لا يا اخوان، هل نحن نخطئ يا اخوان؟ لكن ان وجدتم لنا عشرات الاخطاء احنا ما نقول رجعون عليها عنها احياء وامواتا، لا، ما يكفي اذا علمناها الى نرجع بلسنتنا احياء ولا ده. احنا عندنا في الموقع قسم خاص كده تراجعات، يعني انا ايها الناس من اراد ان يعرف تراجع عن هشام تعالى بحسب ما اعلم. انما انت المفتون، ولو اختلفت مع من اختلف هشام البيلي معاه زي رسلان ها، واللي بتعتبر ان هذه فتنة لما اوضح حالة بفضل من الله سبحانه وتعالى، سوف لن تجد مادة ترد بها على رسلان الا ما قدمه هشام وطلابه، هي هذه المادة. وانا اقول لكم من الان ابشروا ايها الاخوة، لن يجد احد سيرد على رسلان يوما الا المادة التي وضعتموها بفضل من الله، ولو خرج عنها شيء سيكون انظر النادر. بفضل من الله، لقد وضعتم بفضل من الله سبحانه وتعالى، بفضل من الله والفضل وحده، لقد وضعتم المادة التي بفضل من الله العنصر الواحد فيها كفيل بإسقاط رسلان، فكيف باجتماعه؟ ولهذا صرتم وأنتم طلاب علم، صرتم من ناقش في رسلان تريدون له فقط صفحة المخالفات، وتنتظرون جوابه إذا به يذوب كما يذوب الملح في الطعام في الماء، واذا بي يقول والعلماء ذكوا، طب رد بس يعني انت موافق، انت حددي، طب بس اعزلوا من الصفحة. هذا الذي تجدون، اليس كذلك؟ لهذا صارت حجتكم القوية وصارت رؤوسكم مرتفعة. ولهذا ربما يكون واحد منكم في حد ذاته ليس طالب علم يعني متبحرا، ولكن ما عنده من العلم والصواب في هذه المسألة ربما مشايخ يعجزون عن مناقشته، وربما إذا راسلتم مشايخ بهذا الباب ويجي يتكلم وأصل أنتم وارجعوا لي مش عارف إيه تكلمونهم، لا يستطيع أحد منهم أن يكلمكم الكلام العلمي، الكلام العلمي. نعم،
قال العلامة ابن باز رحمه الله.
كل هذا المبحث الحقيقة تسبب فيه العلامة ابن باز حينما قال: فالإرادة لا تكفي وحدها بدون السعي والإيمان، فلا بد من عمل وإيمان بالله توحيد له وإخلاص، فهذا هو الذي يكون سعيه مشكورا من الله ومن المؤمنين. وهذا تصدق جميع الآيات، تصدق آيات القرآن وأحاديث النبي. أما من آيات القرآن: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى آخر ذلك. قد أفلح المؤمنون الذين هم مسلطين خاشعون الذين هم عن لغو معرضون، ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، إلى آخر الآيات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
قال وفي الصحيح جئت
أحمد بظاهرة نقدية. نعم، ما زلت تبحث؟ نعم، في الكتاب هذا يا أحمد، هنا الظاهرة نقد، الظاهرة جاءت تجدها هنا في أقسام المخالفين. عندنا قسم مكتبة دول أهل الزيغ والضلال، بس احنا محتاجون إلى كتبهم، هذا جدها فوق. أيوة، أول كتاب قراءة في ظاهر نقدي، هات من الكتاب، هات نقل حافظ حكمي. نعم، أيوة أحمد اقرأ.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. في الصحيح، صحيح البخاري: الخميلة كساء زادة.
جئت أبي أحمد؟
يقول: ولهذا يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله،
لو قبلها بشوية يعني عشان بس إخوانك يعرفوا مدخل البحث له برهان. هو هذا
هو بينقل قوله، يقول: وقوله أنهم جعلوا كفر القلب شرطا في كفر الجوارح على مفهومهم للكفر، والحال أن الكفر يكون باللسان والجوارح وبالقلب، أي يدخل في الأعمال كما يدخل في الاعتقادات. ثم هو يعلق عليها فنقل كلام الشيخ حافظ فقال: ولهذا يقول الشيخ حافظ حكم رحمه الله في 200 سؤال وجواب في العقيدة عن سبب تكفير أهل السنة ببعض أعمال الجوارح مع أنها من الكفر العملي لا الاعتقادي في ظاهرها. ثم قال: واعلم أن هذه
لا، طبعا ده مبحث ثاني، لا نقل لهذا الكلام اللي احنا ذكرناه، لكن نبحث ثاني. هو ياسر برهامي لا يعارض ان الكفر يكون بالعمل يكون بالاعتقاد، ما عنده، لكن لا يرى ترك العمل كلية من الكفر العملي، لكن ان بعض الاعمال كفر، لا ياسر برهامي يرى ذلك، ياسر برهامي يرى ذلك. نعم، طيب اقرأ يا احمد اقرأ.
وفي الصحيح الظهر،
طب اكمل هذا الباب.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. في الصحيح، صحيح البخاري.
في الصحيح، صحيح البخاري، لا يقال في غير البخاري ومسلم في الصحيح، لكن يقال في الحديث الصحيح عند أبي داود، عند الترمذي، النسائي، ابن ماجه، في الصحيح. وهذا يدل على أن أحاديث الصحيحين صحيحة، وأن الأمة قد تلقت هذا الحكم بالقبول. طيب لو قال قائل: أغلب يا شيخ، لن توجد أحاديث ضعيف، نقول: أتحدى لو أنك جئت بقاعدة للعلماء أن في البخاري أو في مسلم أن في أحاديث ضعيفة، وإنما الحكم بالصحة أغلبي، أتحدك تأتي بقول لهذا؟ لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، إنما قل كما علمتك من قبل كثيرا: أحاديث منتقدة، في من انتقد أحاديث، لكن حديث ضعيف لا. أو قائل قد يقول في نفسه، الواحد قد يقول: هذا الحديث يظهر لي أنه ضعيف، لكن كلمة أحاديث ضعيفة يعني اتفقوا على أن البخاري فيه حديث واحد ضعيف أو أن مسلما فيه حديث واحد ضعيف، لا يوجد هذا لأحد من المتقدمين والمتأخرين، لا يوجد حديث واحد يا طلبة علم الحديث، يا مشايخ علم الحديث، صوبوا لهذا إن كنت مخطئا. لا يوجد حديث واحد لا في البخاري ولا في مسلم اتفق العلماء على أنه ضعيف. قد يقول واحد من العلماء بأن هذا الحديث ضعيف، ولهذا نقول منتقدة. وما الفرق بين منتقدة وضعيفة؟ إن منتقدة هذا حصل من الدارقطني وغيره، وليس كل انتقاد يسلم لصاحبه. فمنتقد نعم، وليس كل انتقاد سلم لصاحبه يقتضي ضعفا، فقد تنزل الرتبة من الشرطية التي شرطها البخاري إلى ما دونها بقليل. هذا إن صح وسلم، كما ذكر الحافظ ابن حجر النحرير في مقدمة البخاري هذا. ولهذا نقول في الصحيح يبقى إن شاء الله في الصحيح البخاري ومسلم كل ما في البخاري ومسلم صحيح، كل ما في البخاري والمسلم صحيح. وما صح من انتقاد البعض فإنه لا ينزل الحديث عن رتبة الصحيح، سواء كان الانتقاد في الراوي أو كان الانتقاد في المروي. وليس في البخاري حديث ضعيف اتفقت الأمة عليه، فإن قال قائل من أحد الناس هو ضعيف فهو معارض باجتهاد الإمام العالمي محدث الزمان، بل محدث الأمة في كل زمان، وهو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وفي مسلم كذلك، وليست هذه عبارتي عبارة سطحي، لا، عبارة الحافظ ابن حجر لما قال بأن هذا موقع فيه من اجتهاد فمعارض باجتهاد الإمامين البخاري ومسلم ومن هما في هذا العلم. نعم. قال وفي الصحيح صحيح البخاري
الخميلة كساء سادة ليس فيه نقوش.
نعم.
الدينار من الذهب، الدرهم من الفضة.
نعم.
الخميسة كساء، الخميصة كساء له أعلام منقش، أي تعس من هذا قصده بعمله ودخوله في الإسلام.
إذا ما الفرق بين خميلة والخميصة؟ الدرهم والدينار معروف، الدرهم ذهب والدينار ذهب والدرهم فضة. الفرق بين الخميلة والخميصة، قال الشيخ الخميلة كساء سادة ليس فيه نقوش، هذه الخميلة. الخميصة كساء له أعلى، هذه فائدة. ما الفرق بين الخميلة والخميصة؟ الخميلة كساء سادة ليس فيه نقوش، الخميصة كساء له أعلى. نعم.
أي تعس من هذا قصده بعمله ودخوله في الإسلام، أو عمل ما أظهر من أعمال الإسلام، فتعس من كان عمله لأجل النقود وهذا المتاع كالمنافقين وغيرهم، لأنه
يذهب ثوابه ويحصل له الألم،
لأنه يذهب ثوابه ويحصل له الإثم والوزر، فدعا عليه بالتعاسة والانتكاسة إذا شيك فلن تقش، أي فلا يوجد من يخرجها، وهذا دعاء عليه بتعسير الأمور وسوء العاقبة.
نعم، إذا شيك فلا انتقش، يعني لا يوجد له مخرجا، تعس وانتكس من التعاسة ويلهم والغم وانتكس، فلا يدري أمره أو يعاوده الغم والهم، وإذا شيك فلا انتقش، يعني لا يجد من يخرجها، من يخرج الشوكة أو لا يستطيع إخراجها فيضيق عليه أمره. وهذا إما أن يكون إخبارا وإما أن يكون دعاء، وهو إخبار يتضمن الدعاء. نعم.
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي من
هذا الآخر، هذا الذي ليس عبد الدرهم ولا عبد الدينار. والعبودية هنا إنما هي تعلق القلب بالدرهم والدينار والخميصة والخميلة بحيث يقدمه على طاعة الله، وليست عبودية غير الله التي هي شرك أكبر، لا. نعم. فطوبى لعبد،
قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي من شدة عنايته وانشغاله بالجهاد، غير متفرغ للعناية بترجيل شعره ودهنه ونحوه، وغير متفرغ لتنظيف بدنه. إذا كان في الحراسة كان في الحراسة.
يعني ترجيل شعر ماذا؟ ها؟ الفرس. هو لا يهتم بالفرس، يدين شعري وتنظيف بدني وكذا، إنما آخذ بعنانه في سبيل الله. نعم، كما قال النبي الخيل لثلاث. نعم.
لعله شيخنا شعري نفسي.
لا، أي من شدة عنايته وانشغالي بالجهاد، غير متفرغ للعناية بترجيل شعري ودهنه ونحوه، وغير متفرغ لتنظيف بدنه. وإيه العلاقة أنه إذا ترك الجهاد وجعل لا يكون انشغاله عشان ترجيل شعره، إنما أخذهم بعنان فرسي في سبيل الله، علاقته بالفرس ربطها في سبيله، لا أنه يجلس ويهتم بنظافته وترجيل شعره ودهنه وغير ذلك. نعم، وإن كان يدخل فيها الآخر، لكن ذكر الفرس هنا أخذهم بعنان فرسي في سبيل الله، أي أنه لا انشغال له مع فرسي إلا أن يمتطيه ليجهد به في سبيل الله. نعم.
إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، أي مغمور في الناس غير معروف، وهذا من كمال إخلاصه وصدقه، فلا يتحرى مناصب الأمور ومعاليها ولا التقدم عند الملوك والأمراء والوجهاء، فلهذا لا يعرفونه، فهذا له الجنة والكرامة بخلاف المنافق. ومن كان عمله للدنيا في أمره ونهيه وجهاده أو غير هذا من شؤون الدين فقد حبط عمله.
هو مثله الجهاد بالحجة والبيان، لما تكون عند شيخ، بعض الناس يحرص تزكية شيخ أن يعرفه الشيخ ولا يحرص على علم الشيخ، وبعض الناس يحرص على علم الشيخ ولا يحرص أن يعرف الشيخ اسمه أو كذا، فكم من شيخ، فكم من طالب عرف الشيخ اسمه بل وزكاه وهو حابط عمله، وكم من طالب عند شيخ لا يعرف الشيخ اسمه وهو مقبول العمل، كذلك كم من طالب يعرف الشيخ اسمه ويزكيه وليس بالسلفي، وكم من شيخ لا يعرف شيخه وهو السلفي. نعم، فيه مسائل.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى إرادة الإنسان بعمله
الدنيا بعمل
إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة،
وأن هذا لا يكون له أجر وأنه من العمل لغير الله عز وجل. فهذا الباب يا أخواني والذي قبله شرك في النية، شرك النية، النية، هذان البابان. نعم.
الثانية تفسير آية هود.
نعم، من كان يريد حد وزينته.
الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
ما السر في هذه يا أحمد؟
أنه ليس كافرا بذلك.
طب ما الدليل على أنه ليس بكافر؟ من المسألة، ما الدليل على أنه ليس بكافر؟
المسلم.
أحسنت، تسمية الإنسان المسلم. أنا أقول لك ابن عبد الوهاب هذا في المسائل لا تقرأها بسطحية، لا 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 لا، شوف هذا البخاري الثاني، هذا البخاري الثاني في تبويبه، تسمية الإنسان المسلم، المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، دليل على أن هذه عبودية لا تخرج من الملة. نعم، إنما أحدثت شركا فقط أصغر. نعم.
الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
نعم، لهذا كان عبد للدينار والدرهم، فجعل محبته وولاء وبراءة وبغضه كل هذا للدينار والدرهم. نعم.
الخامسة قوله تعس وانتكس.
نعم، هذا دعاء عليه أو إخبار. نعم، مما يدل على أن عمله مردود وعلى أن فعله محرم. السادسة
قوله إذا شيك فلا انتقش.
نعم. السابعة
الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
ولماذا ذكر النبي سورة المجاهد هنا؟ إنما ذكر النبي ذلك من باب المقابلة التي تتضح بها الأشياء فبضدها تتميز الأشياء. طيب، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة الظهر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.